في أصول التفسير ذكر أن الاختلاف في التفسير نوعان، منه ما يستند إلى النقل ومنه ما يستند إلى الاستدلال، بمعنى أن بعض أنواع الاختلاف راجع إلى النقول نفسها، هذه النقول التي بعضها يمكن أن توصل إلى الصحيح منه وبعضها لا يمكن الوصول إلى الصحيح منه، وضرب أمثلة على ما يمكن الوصول إلى الصحيح منه كالذي نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، أو حتى بعض الإسرائيليات التي ثبت صحتها بدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض الموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعضها ربما ليس هناك فائدة كبيرة في الوصول إلى صحته من عدمها، وذكر كذلك الأمثلة، ولكن ما تتعلق به قيام العقيدة وأمور الأحكام لا بد أن يكون هناك يعني دليل واضح صريح يرجع إليه المسلم في تثبيت عقيدته، وما لا يحتاج إليه في ذلك هذا هو الذي ممكن جدا يبقى البحث عنه من ورائه كأنه ليس من ورائه طائل. ثم النوع الثاني من الاختلاف في التفاسير ما يرجع إلى الاستدلال، ما يرجع إلى الاستدلال، وهو الذي سوف نشرع فيه اليوم من هذا الكتاب. قال رحمه الله: في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. إذن الاستدلال، ما معنى الاستدلال؟ هناك أنه يريد بمعنى طلب الدليل، الطريقة التي يستعملها من يستعملها في الوصول إلى حكم مسألة معينة يسمى الاستدلال. حتى في الأصول طريقة التقسيم يقول الأدلة ويقول الاستدلال، ويقصد الأدلة هو ما حصل عليه الاتفاق على أنه دليل كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما عدا ذلك من الأدلة المختلف فيها يسمونها الاستدلال. الاستدلال مثلا بالاستصحاب وبالمصالح المرسلة وبسد الذرائع وبالاستحسان وبأقل ما قيل وبإجماع أهل المدينة وبإجماع الإثرة ونحو ذلك، يسمونه الاستدلال، بمعنى يلتمس له دليلا من خلال هذه الطرق. نعم، التي يعني قد لا يوافق الاستحسان مثلا، يقول ابن الأحناف الجمهور لا يوافقنا عليه، المصالح المرسلة اشتهرت عند المالكية مثلا، الاستصحاب اشتهر عند الشافعية ونحو ذلك، هذا يسمونه اصطلاحا بالاستدلال. إذن بمعنى هو استعمال نوع أدلة، هذه الأدلة يعني فيها الخلاف هل تقوم أو يقوم بها الدليل أم لا. قال: في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. قال: وأما النوع الثاني من سببي الخلاف، من سببي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. إذن إذا نظرنا من جهة الاستدلال وجهة النقل، من هو الذي يكثر الخطأ؟ أكثر ما يكثر الخطأ في الاستدلال، ولعله لأجل ذلك أخرها. قال: فهذا أكثر ما يكون فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. يعني الجهتين نعم. ماذا عندك؟ مستندي ماذا؟ لا إشكال، نفسها. النوع الثاني من مستندي الاختلاف، بمعنى اختلاف يستند إلى النقل واختلاف يستند إلى الاستدلال فقط، هذا هو الذي عنده هذا العنوان، تصرف فقط في العنوان. إذن قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إذن كأنه إذا أردت أن تؤرخ الاستدلال فابدأ أولا بالتفسير، فابدأ أولا بتفسير الصحابة وتفسير كذلك التابعين أو كذلك تابع التابعين، تفاسيرهم وما هي ميزاتها وكيف كانت وما كان في الاختلاف ونوع الاختلاف الذي يكون فيها ما نوعه، ثم بعد ذلك التفاسير صار لها منحى آخر، صارت لها منحى آخر، ظهرت الفرق وظهرت البدع وظهرت يعني الاعتقادات المختلفة المتنوعة، وكل واحد يريد أن يبحث له عن دليل من القرآن، فإذا وجده بالقرآن فرح به فرحا شديدا وطار به وحاول أن يلبس به على الناس. إذن قال فإن التفاسير التي أفضل، قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، بمعنى تفسير الصحابة والتابعين لا يذكر فيها شيء من هاتين الجهتين، لا تنسى تذكر مثل تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله أحد الشيوخ الإمام أحمد، ووكيع كذلك، وعبد بن حميد، وهذا التفسير ما وصل إليه صراحة، وعبد الرحمن بن إبراهيم جحيم، هذه التفاسير ما وصلت، ومثل تفسير الإمام أحمد ما وصل ولا شيء منه، إسحاق بن راهوية كذلك، وبقي بن مخلد تفسير مفقود، وأبي بكر بن المنذر أجزاء منه وصلت، سفيان بن عيينة مفقود، وكذلك السنيد وابن جرير الطبري وصل كله موجود اليوم، وابن أبي حاتم جزء كبير من تفسيره موجود، وأبي سعيد الأشج غير موجود، وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه، هذه تفاسير أثرية بمعنى يعتمد صاحبها أصحابها على حدثنا كل شيء يفسر، يعني يريدون تفسيرها من القرآن الكريم يقول فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الآية كذا، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الآية كذا، ويأتي تفسير هذا، ما في كلام هذا من عندي في الآية، ولو كان عبقريا في العربية أو كان عبقريا في الفقه أو في أي مجال من المجالات لا يتجرأ يفسر القرآن الكريم هكذا بحسب ما يراه هو. إذن هذه التفاسير الأثرية يرزق من الإمام الصنعاني، من المنبه إسحاق المراوية، محمد بقي بن مخلد هذا الأندلسي كان يعني في زمان إمام محمد بن رحمه الله، بقي بن مخلد كثير من ربما لا يعرف له مسند وله كذلك تفسير مشهور. نعم تقول هذه التفاسير ما دام ليست مطبوعة كيف عرفت؟ هذا السؤال ممكن يطرح الواحد منكم، كيف عرفت أن التفاسير ليس موجود اليوم، ليس موجود تفسير بقي بن مخلد، ليس موجود ولا شيء منه؟ هذا يعرف من طريق النقل عنه في زمانه أو بعد فترة من زمانه، لم تكن هناك مطابع اليوم، أي كتاب يؤلفه شخص يؤلفه اليوم ممكن غدا يكون في العالم منتشر، الدنيا كلها منتشر بسبب هذه الوسائل المتطورة، ولكن قديم كان تفسير بقي بن مخلد عندما يؤلفه لن ينقله عنه شخص إلا ربما جاء واحد لبيته وعكف عليه وأخذ يكتب ربما يكتبه في عام أو عامين، ثم إذا أراد أخرنا كذلك، ثم بعد ذلك الناس ينقلون منه فقط في كتبهم ويعزون إليه، فنحن مثلا نجد الذهبي ربما في كتاب كتبه ينقل عن هذا التفسير، نقل التفسير ولا يوجد، ولكن نقل عنه العلماء، نقلوا عنه بمعنى أنه كان موجود، وأين موجود الآن؟ ممكن يجد في أحد المكتبات العالمية موجود الآن ولم يطبع، أو موجود أجزاء منه فقط ولم تطبع، هذه قصتنا. قال إذن ذكر جملة من التفاسير التي هي تفاسير في طريقتها وكيفية تدوين التفسير فيها تختلف عن تفاسير من جاء بعدهم. ثم قال أحدهما، إذن انتبهوا جيدا، هناك الناجون اعتراضية لا يفهم الكلام إلا إذا عرفنا من أين تبدأ وأين تنتهي. قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. هنا بدأ الجملة الاعتراضية، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء الصرف لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير الرزاق وكذا 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 حتى أكملها. ثم أحدهما أي أحد الجهتين، أحد الجهتين التي جاءت بعد تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، قال أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. كان طائفة من الناس اعتقدوا اعتقادات قد تكون مثلا أهل الاعتزال، الروافض، الإسماعيلية، القدرية، الجهمية، كذا كذا، سبقا دخلتهم اعتقادات أخذوها من شيوخهم. ثم بعد ذلك أخذوا يريدون أن يستدلوا باعتقاداتهم، فتراه يقرأ القرآن وهو يفتش حتى يظهر له بدليل، يقول لك ها هو الدليل على 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 عقيدتي. إذن سبق أولا أن يعتقد ثم يستدل، هذه طريقتهم، فيحرفون الكلمة عن مواضعه كأنما القرآن الكريم سيق لإثبات هذا العقيدة التي هي أولا لم تؤخذ من القرآن الكريم، وصاحبها أراد أن يبحث لها عن دليل من القرآن الكريم. إذن هذه هي إحدى جهتين بعد تفاسير الصحابة الظلام جاءت. قال الثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. هذه الطائفة أخرى، طائفة أخرى أو جهة أخرى من جهتين بعد التفاسير التي كانت في زمن الصحابة. إذن قلنا ميزة التفسير الذي كان تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن على طريقتهم، أهم شيء فيها وماذا؟ النقل والأثر، ولذلك قلنا يقل فيه من اختلاف، وما كان من اختلاف هو اختلاف تنوع، هذه كلمة سبقت. جاءت بعدهم تفاسير أخرى لها منحة آخر وطريقة أخرى. طريقة أصحابها إحدى طريقتين، إما شخص له اعتقاد معين ثم حاول أن يبحث عنه في القرآن الكريم ما هي الآية التي تدعم اعتقاده، ووجد ما وجد مما يظن أنه دليل له. ثم طائفة أخرى عندهم شيء من مستوى قوي في العربية، فقال القرآن الكريم نزل بلسان عربي، القرآن الكريم نزل بلسان عربي مباشرة، ما دام جاء بلسان عربي خلينا نفسره كما هي العربية، لا ننظر من هم الذي نزل عليهم ولا من الذي نزل عليه، بل ولا حتى أنه كلام الله عز وجل، المهم هذا كلام عربي نفسره به على حسب ما يفهمه قوم العرب فقط. هذا في حق ذلك سوف يسبب خطأ، سوف يسبب خطأ الإنسان إذا ما يمدش خلفية بأن هذا أول القرآن الكريم كلام الله عز وجل، مش كلام العرب، مش كلام يعني امرؤ القيس ولا كلام النابغة ولا كلام لبيد ولا نحو ذلك ولا طرف ولا الكلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم أيضا نزل لهداية الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكثير ما يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذين نزل عليهم هم قوم عرب، قوم عرب، القرآن الكريم نزل عليهم، نعم يخاطبهم ويخاطبهم وهم يفهمونه بحسب ما كان عندهم من أوضاع. ولذلك نحن الآن يعني ينصح من أراد يفهم القرآن الكريم فهما يعينه لابد أن يتعرف على أوضاع العرب، كيف كانت حياته، كيف كانوا يعيشون. نحن الواحد من إذا أراد يتوضأ يفتح حنفية هكذا، وخلي الفور هكذاك وتوضع. إذا بغيت تحسب لدي العداد فقط بسيط تلقاه ربما استهلك في وضوئه كم ممكن لترين ولا ثلاث لترات من الماء، بينما العرب الطريقة ما كانت تعرفها، كان العرب إما يغرفون وإما يفرغون. عندما هكذا يجري جاري هكذا يجري إلى أمامك وتوضع به، كانوا يحملونه بآلة ثم الثانية، وكان تحضر له الماء فهم يقتصدون فيه ويتقشفون فيه. نعم، ويتوضأ الواحد منهم لا يسرف في الماء، لا يسرف فيه أبدا، ويتوضأ وضوءا. ربما لو أردت أن ترى من حوله التراب ممكن التراب لا يتجلد إلا كقطرات هكذا، وهذا وضوءهم. وكان ماءهم الذي يشربونه ويعرفونه ماء يعني أتاهم في السواقي أو في الجداول أو جاء مثلا من 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 المستنقعات، هذا غالبا لا يخلو من أن تكون فيه رائحة تعلقت به، لأجل أنه كان مثلا في مستنقع مستحيل، أو أنه كذلك وضع في آنية من أوانيهم، وهم أوانيهم كان يقصع يأكل فيها الآن، كان يأكل فيها ما يأكل مأكولات، ثم بعد ذلك إذا فضل شيء مأكولات يضعها فيها ويرمي فيها المعزة، أي كولي تأكل عندما تكمل يجي يصلها، وكيفاش يصلها لا يفوت على يديك ما قدرت خلاص يتنظفت كل فيها. مثل هذا لا يخلو كذلك من روائح. لذلك بعضهم في باب الفقه من الشناقطة عندما أراد أن يقدم له قدم البيت لا يحضر الآن كامل، وقال العرب لا تخلو أوانيها من 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 روائح أو نحو ذلك. نعم، بل ربما يفسر بيقول عز وجل كذلك أنزلناه حكما حكما عربيا، بخلاف نحن الواحد منا ربما الماء الآن يجد ماء الشفاف الرقراق الذي يعني كأنه ماء يعني في مخبر ولا في مخبر طبي، يعني يصبح ربما لأن تنظف في الجروح. نعم، هذا هو ماءنا اليوم. إذن حياة العرب يحتاج الواحد، ولذلك هناك كتاب ينصح به وهو نيل العرب في معرفة أحوال العرب في هذا الباب للألوسي رحمه الله. نعم، إذن قال والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، يعني نظر فيه فقط لهذه الجهة وألغى الجهات الأخرى المعتبرة التي ينبغي أن تستحضر وأنت تفسر القرآن الكلام العربي، من غير نظرين إلى المتكلم بالقرآن، أجلش بلا القرآن كلام الله عز وجل، والمنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به قوم العرب. قال في الأولون راعوا المعنى، الأولون وهو الأول الجهة الأولى، راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن الكريم من ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. إذا الذين قلنا أحدهما قوم يعتقدوا، هؤلاء نظروا المعنى فقط، نظروا المعنى مباشرة وانطلقوا باعتقادهم يبحثون عما يطابقه من الآيات. تقال كأنه إنسان مستعجل يريد ولو يشم الرائحة الاستدلال في هذا النص، يقول هذا دليل لنا، دليل لنا على هذه العقيدة التي نعتقدها. نعم، لم يثل واحد مثلا تقول له يعني أولياء الله الصالحين، تقول مثلا لا يجوز للإنسان أن يعتقد فيهم أنهم يضرون أو ينفعون أو يغيثون من استغاث به أو يجيبون من دعاهم من حذر. أيضا قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزن الذين آمنوا وضعوا الذين آمنوا بعيسى. يقولك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، تقول أين وجه الشاهد هنا، أين الدليل في هذه الآية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فقط. نعم، إذن فهذا النوع من الاستدلال الموجود، بمعنى ينظر يقولك هذه الآية هذه لنا، أنا نأخذ منها دليلا فقط. ابحث في تركيب الآية وألفاظها، هل تدل على هذا المعنى الذي تستدل له؟ يعرض عنها. هذا بالنسبة لي قلنا ماذا؟ الأولين. قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. والآخرون والثاني كما عبر عنه قال والآخرون راعوا مجرد اللفظ، مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. إذن وهذا كذلك يقع به انحراف الإنسان، فقط يقول لك هذه اللفظة عربية وتدل على كذا وكذا من غير نظر إلى ما لا بد من اعتباره وأن تفسر الكلام العربي الذي نزل أنزله الله عز وجل لهداية الناس. فألغوا هذه الجهة وحصل كذلك لهم الإحلام. قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ، هؤلاء من الأخ الثاني، لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، يعني يغلطون حتى في مدلة الألفاظ. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، الأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. القسم الأول الذي قلنا يعتقد ثم يستدل، تارة قال يسلبون أو يسلبون سلب يسلب الأعلى مشهورة بالضم، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما يدل عليه ولم يرد به، على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. إذن تارة يسلبون لفظ القرآن الكريم ما دل عليه وأريد به، من يجي الآية ينحرف بها حتى عن مدلولها الذي دل عليه ويعطيها مدلول آخر ما عنده، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، يحمل من يتكلفون بحمله على معنى آخر لم يسق هذا اللفظ له. إذن قال وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. خطأهم في الدليل بمعنى أنهم أرادوا لمسألة ما لا يدل عليها، والمدلول الذي توصلوا إليه من ذلك الدليل غير صحيح، وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول. قال وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلاله. كالذي على الأمة وسط، صح المفروض تكون الكلمة كالذي عليه الأمة وسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، وتارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالتهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. إذن هذا هو الذي حصل سيما للصنف الأول في طريقة استدلاله. وهذا يدخل الإنسان إذا تأمله وعاد نظر فيه وكرره سوف إلى اليوم يعرف كذلك أسباب الانحراف، أسباب الانحراف وأسباب الضلال وأسباب البعد عن الحق لا تختلف في التفسير كما قال هنا، وكذلك في تفسير الحديث أيضا، ولا تختلف عن قديم ولا تختلف عن اليوم. بمعنى أن الإنسان يسبق إليه مذهب من المذاهب أو قول من الأقاويل ويعتنقه، وربما يعتنقه تبعا لفلان أو لفلان أو داخل ذلك من أخرى، ثم بعد ذلك يبقى يبحث له عن دليل، يبحث ويعيه البحث ربما، فيتسلط على آية من الآيات يذهب إليها يظن بأن هذا هو دليله. ماذا يفعل لها؟ يخرجها عما دلت عليه، ثم ربما يحملها معنى آخر لا تدل عليه، فيكون قد أخطأ في الدليل وأخطأ في المدلول. المدلول معناه ما يحمله من اعتقاد، والدليل هو هذا الدليل الذي حرفه عن معناه وجعله يستدل به على ما لم يسق له. قال: ومن هؤلاء فرق الخوارج. الخوارج هي أول فرقة في الإسلام، الخوارج. وكان الناس يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، بل هذه الصفة ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره أو تراقيهم. والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. إذن هذه الفرق عندما الواحد ربما يقرأ في تفاسيرهم، أي تفاسير من فسر القرآن منهم، ويكون متشبع باعتقادهم، سوف ترى ما يفعل هو بالقرآن الكريم، ويمشي به نحو الاستدلال لهم ويستدل بماذا. ولذلك هكذا التفسير، لا بد الواحد وهو يريد أن يقتني تفسيرا لا بد أن يسأل، قال: ما هذا التفسير؟ ماذا يقول فيه العلم؟ ماذا يقولون في صاحبه؟ نعم، كانت الصابوني المتأخر اسم قديم، كان يختصر تفسير ويجمعها، جمع مثلا ثم كتاب صفوة التفسير واختصر شيء من كثير، وهو أشعري، هو أشعري. فلوحظ على تفاسيره ما فيها من الانحراف ويعني بث اعتقاده، فنبه الحمد لله العلماء على تفاسيره. نعم، وصارت تفاسيره يعني مشهورة بأنها تفاسير من يعني قرأها أو أخذ التفسير منها ربما سوف يكون كذلك على عقيدة مؤلف هذا الكتاب. وهكذا كل التفسير لابد أن تجد عقيدة صاحبها في لابد. أهل السنة طبعا سوف يجدون في تفسير كلام الله عز وجل، نعم، أدلة صريحة واضحة على عقيدتهم، وكذلك المنحرفون سوف يحاولون أن يستدلوا لاعتقادهم إذا ما وجدوا إلى ذلك سبيل. إذن هذه الفرق التي ذكرها المؤلف ليست على سبيل الحصر، لذلك قال: وغيرهم. وغيرهم معناه ممكن الإضافة إليهم في عصرنا، مثلا أصحاب الإعجاز العلمي الذين يتكلفون، يقول لك: هذه الآية تدل على كذا، تدل على كذا، تدل على خلق الطائرة، على أن الله عز وجل يعني صاروخ، وكان طائرات، وكان كذا وكذا من أشياء لم تكن بالقرآن الكريم، يعني سبق عليها منذ 15 قرن. هذا الكلام يقولونه. طيب نحن نقول: مثلا الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يفسرون هذه الآية الذين ما كانوا يعلمون بهذه الطائرة؟ طيب الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولكن الصحابة كانوا يعلمون تفسير القرآن الكريم. نعم، قال: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي من المعتزلة أيضا، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار من المعتزلة بن أحمد الهمداني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني أحد أئمة النحات معتزلي، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري وهو متداول وكثير وعند الناس الزمخشري، ولكن الحمد لله الله عز وجل قيضه ابن المنير رحمه الله مالكي، ويعني استخرج كما قال اعتزالا من الكشافي بالمناقش، بالمناقش بمعنى ربما في مواضع خفية لا يطلع عليها كثير من الناس تفوته. قال: فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة. هذه أصول المعتزلة، من المعتزلة مما يختلفون لكن اختلافهم يرجع إلى هذه الأصول، يسمونها هم التوحيد، والتوحيد طبعا عندهم في الصفات، والعدل، والمنزلة بالمنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا العدل هو يعني أن الله عز وجل بعض أفعال خلقه لم يخلقها سبحانه وتعالى، والمنزلة بين المنزلتين هو ما هو معروف عنهم أن فاعل المعاصي خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، وإنفاذ الوعيد بأن الله تبارك وتعالى لا بد لوعيده أن ينفذه في من مات من أهل الفسق، وأنه لا شفاعة. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الخروج عندهم، هذه تسمى أصول خمسة. قال: وتوحيدهم هو توحيد الجميع، توحيد المعتزلة هو نفسه توحيد الجميع، الذي مضمونه نفي الصفات. انظروا، التوحيد عندهم هو أن الله عز وجل يصف صفات، هذا كذلك تجده في القرآن الكريم، يفسرون به القرآن الكريم. وعن ذلك قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. هذا هو مذهب الجهمية، وهذا هو توحيد الجميع. وأما عدلهم، الأصل الثاني الذي ذكره، العدل عندهم ما هو؟ فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر من شرها. هكذا مفهوم العدل عندهم، الله عز وجل شرعه مطابق لإرادته، ما هوش كما أهل السنة الذي يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الدينية، الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية، وما عندما تفرق أراد مرادف لأحبه، وأن ما أراده الله عز وجل معنى أحبه. قال: وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة. إذن الشيعة انتحلوا مذهب الله، وهكذا المذاهب على كل حال، هذا يقع. نحن من المفروض نقول مثلا إنسان مالكي، ما علاقته بأشعري وصوفي قبوري؟ المفروض أنه لا علاقة، صح، مالكي بمعنى أنه يعني ينتسب إلى مالك رحمه الله، ويقول بما جاء عن مالك من المسائل الفقهية، لكن ما بال مالكي كأنه ماذا يصير أشعري، بل وربما يصير كذلك كصوفي قبوري. الحق من الفرض أنه لا علاقة بينها، ولكن هكذا صراع المذاهب يقع، أنك تجد ممكن شخص ما في موضع مولى في مكان معين تجتمع في هذه الثلاث وتتلازم، ويصير يعني أي واحد مالكي لا بد يكون كذلك أشعري، ولا بد أن يكون كذلك. وفي الحق من الفرض لا تلازم بينها، قد يكون شخص مالكي ويكون سلفي عقيدته، سلفي المعتقد، نعم، ويصرح بذلك وينافع عن مذهب السلف ويرد على أهل البدع وهو مالكي، لا مانع، كما كان كثير من القدماء هكذا حاله. لكن صار في متأخرين أن إذا وجدت مثلا في المغرب العربي واحد مالكي أغرب الظن أو أشعري، وزيدها كذلك أغرب الظن أنه كذلك صوفي قبور، ومن المفروض الأصل فإنها لا تتلازم، لا تتلازم. إذن هذا يقع، قلت نعم، وقع مما وقع قديما. فقال: وهذا بسبب ماذا؟ عندما يكون أيضا الشخص عنده غفلة ونقص بمنهج أهل السنة والجماعة يقع فيها إلى زمان الناس. هذا كذلك، إن شخص تجد مثلا ممكن هكذا يقول أنا سلفي، ولكنه عنده نقص فادح كبير جدا، لذلك لا تستبعد أن تجده سلفي ولكنه غافل عن بعض المسائل تتعلق بالمناهج الأخرى فتداخله وهو لا يشعر، ولا لأجل ماذا؟ لأجل غفلته أو استغنائه أو زعمه بأن هذه المسائل في حقه ليست ذات أهمية ونحو ذلك، فيقع له مثل ما وقع قلت لبعض الناس نفسه. قال ولا ريب، قال ومن أصول المعتزلة مع الخوارج، وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافه خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، إنفاذ الوعيد بمعنى يقول الله عز وجل ما دام توعد الظالمين الفاسقين كذا بكذا من العذاب، يعني يوم القيامة لابد أن يوقع هذا العذاب، هكذا يقول، وإلا يكون قد أخلف، يكون ماذا؟ قد أخلف. وهم نسوا بأن في الحق أن إخلاف الإيعاد مكرمة، أنا إذا هددت شخص مثلا معين يوم كذا وكذا أن أفعلك ثم بعد ذلك قلت له قد عفوت عنك، هذا ماذا؟ لا يعتبر مكارم ويمدح به. نعم الذم إنما يقع على إخلاف الوعد، إذا وعدت وأخلفت هذا مذموم، لكن إخلاف الإيعاد يعتبر مكرم ويتمدح به. نعم فإني لو وعدته أو أوعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. نعم قال من أصول المعتزلة مع الخوارج، يعني أصل مشترك بينهم إنفاذ الوعد، قالوا لا بد لله عز وجل أن ينفذ وعيده في من توعده في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، لأنه إذا قبل في الكبائر شفاعة معناها ماذا؟ معناها إذا لم ينفذ وعيده فيها، ولا يخرج منها منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، هذا دائما الصف الأول، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين والمحسن ولا من أئمة المسلمين، ولا في لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، لا في رأيهم أنا لا في اعتقادهم ولا في ما ذهبوا إليه من التفسير، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم، إذا تفاسير إذا أردت أن تبين بطلانها لك عدة جهات تنتقد التفسير، أولا فساد نفس الرأي الذي تستدل عليه نفسه فاسد، يعني الشخص الذي ينفي الصفات ويريد أن يبحث له في القرآن الكريم على دليل، نقول أصلا هذا نفسه نفي الصفات عند الله عز وجل فقول باطل عاطل، إذا نعم. ثم بعد ذلك تذهب إلى الدليل الذي استدل به، قال يظهر من وجود ذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، اللي تنتبه جيدا بعضهم أوتوا فصاحة وجودة عبارة، وكذلك يجد لشخص أيضا معجب بأصحاب العبارات الجيدة ويعجب الأدب يسترسل مع الكلام الذي هكذا جيد، وهو لا يدري بأنه في نفس الوقت ويتشرب اعتقادا هذا. قال ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون، كصاحب الكشاف، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى أنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. نعم. قال: وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. نعم، هذا الشيخ يعني يذكر هناك أنه خطأ يقع فيه حتى بعض العلماء، أنه ينقل عبارات من كلامهم ولا يتفطن إلى أنها تناصر اعتقاده، تناصر اعتقاده، ويكتبها هو وهو يعني ربما في ذهول، لأنه ربما لقلة خبرته، وربما لأنه في حالة ربما من ما تعتري الإنسان من الضعف ربما أو يعني الغفلة، فيأتي بتلك العبارة يظنها أنها عبارة سليمة وهي في حقها تؤيد اعتقاد معين. قال: ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. يعني أمور عجيبة جدا فسروا بها القرآن الكريم، والمؤلف رحمه الله سوف يضرب أمثلة لهذه التفاسير العجيبة التي لا يعني ربما الإنسان إذا كان عنده شيء من العربية لا يقبل، ولا يقبل بها إلا شخص ممكن جدا عنده تسليم لأئمته بأنهم هؤلاء علماء وأن ما قالوه في هذه الآية هو صحيح ولا يلتفت إلى ما دلت عليه في العربية. قال: فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، يدا هما أبو بكر وعمر. قال تعالى: ولئن اشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر، بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، بقرة هي عائشة، من أين لا تفسير لغة ولا اصطلاح ولا كذا، لا يوجد. فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، مرج البحرين علي وفاطمة، لؤلؤ المرجان الحسن والحسين، كل شيء أحصنه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وعما يتساءل عن النبي العظيم علي بن أبي طالب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وعلي علي نعم، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة، ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. أبدوهم تقدر بجهة الكلمات وبجهة العدد، فارتضوها وجعلوها تفسير للآية. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، يفسر اللفظ بما لا علاقة له أصلا بدلالته. فإن هذه الألفاظ تدل على هؤلاء الأشخاص، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه، وصفهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذن هي صفة للصحابة رضي الله عليهم وليست نعم. قال وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يريد به علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به يريد به أبو بكر وحده، قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يريد به أبو بكر وحده ونحو ذلك. قال رحمه الله وتفسير ابن عطية وأمثاله، وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير. هو الآن يعني كل حديث يتكلم عن تفسير الصحابة والتابعين وأتباع تفسير المتأخرين، إذن بعضها ربما أقل شر، هكذا أقصد الشيخ، أقل شرا من بعضها الآخر. فذكر مثلا كابن عطية أشعث، قال وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، بمعنى كأنه يتصرف فيما يرويه من التفاسير المأثورة، وهو من أجل التفاسير المأثورة. إذن هو ابن عطية ينقل من تفسير ابن جرير، وهو من أجل التفاسير، يرجع إلى تفسير ابن جرير. قال وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام ابن عطية تصرف، الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. إذن من عدل بمعنى انحرف، من عدل عن مذهب الصحابة، عدل عن مذهب الصحابة والتابعين مذهبهم في الاعتقاد، نعم من عدل عن مذاهب صح عن مذاهب الصحابة. عادي إن شاء الله مذاهب حتى مذاهب تصلح. قال من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. إذن هكذا إما الصحابة وما كانوا عليه من الاعتقاد فمتبعهم هو السلفي والمنحرف عنهم مبتدع مهما كان حالهم حتى ولو كان عن اجتهاد. قال فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول. فمن خالفهم أخطأ في المدلول ومن فسر القرآن بخلاف تفسيرهم أخطأ في الدليل. قال ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثل الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة. إذن هذا الاختلاف الذي ترونه بين المفسرين إذا أردت أن تبحث عن سببه الرئيس هو ما ينتحله الشخص من البدع. كل من انتحل بدعة يريد أن يكون القرآن هو الذي أخذ منه دليله وإذا لم يجده تكلف له بمعنى يعني بالغ وحاول بطريقة يعني أن يستخرج من القرآن الكريم له دليلا. نعم. قال ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير. مثار الاختلاف يعني ما هو السبب الذي جعل الاختلاف يكون وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. قال رحمه الله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصب الله من الأدلة على بيان الحق. عيد قال فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم أي تفسير أهل البدع وأن يعرف أن تفسيره محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. إذن هذه أصول العلم كما قال الإنسان لما يكون متضلع بمذهب السلف يجتهد في معرفة ما هي أقوالهم في مختلف مسائل الدين سيما التي وقع فيها الانحراف المتأخرين. والانطلاق من ذلك قلنا دائما يكون من خلال يعني كتب العقيدة التي تحكي اعتقاد السلف. اعتقاد السلف دائما البدء ويكون دائما أركان الإيمان الستة، ثم ما يتفرع عن ذلك من مسائل عقدية. والحمد لله الكتب التي ترشد إلى ذلك وفيها التفاصيل اليوم مطبوعة ومتداولة ومتدارسة. إذن قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه، خالف هؤلاء وأنه الحق، أي ذلك القول الذي خالفه، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم. الإنسان إذا تأهل واجتهد في طلب العلم يعرف مثلا يعني كل مسألة من مسائل مثل المعتزلة أو الأشاعرة أو الكلابية خطأهم ومن أين أتوا، وأن الصواب خلافهم وتفسيرهم فاسد على وجه التفسير. قال: ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من أدلة على هذا، والذي يكون طبعا على حالة قوية ينبغي أن يكون عليه، أن يعرف باطل المبطلين على وجه التفصيل. نعم ممكن على كل حال يعرف على سبيل الإجمال، ولكن إذا أراد أن يؤمن لنفسه الطريق جيد أن يعرف يعني خطأهم ليس على وجه الجملة فقط بل على وجه التفصيل. نعم. قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن وتفسيره. إذن لا تظنوا بأن هذا الأمر الذي كنا نفصل فيه ونذكره واقعا في القرآن وتفسير القرآن فقط، بل حتى الحديث تجد الأشعري وهو ربما يفسر ولو صحيح البخاري يحاول أن يفسره ولا ينسى متى وجد فرصة كيف يستدل من خلال لفتة أو كلمة في حديث على مذهبه، وربما الأحاديث التي هي صريحة في رد مذهبه لا يتعرضها أو يمر عليها فقط، يمر عليها فقط. ولذلك ربما أقول أهل البدع ممكن يعني يحبون أن يجدوا في القرآن الكريم، وأما في الحديث فلهم طرق عديدة في رده. بعضهم كما تعلمون يقول حديث الأحاد لا تأخذ منه العقيد مباشرة، أي هن رسول الله مباشرة، قال حديث الأحاد لا نأخذ منه عقيدة، ماذا بقي متواتر، متواتر شيء قليل من الحديث، إذن أسقط السنة بكاملها ربما أو جملة منها. هذا كل أهل البدع تجدهم يشتركون في هذا الأصل، بعضهم يصرح به وبعضهم لا يصرح به ولكن يعني يوري، ولكن كلهم يشتركون في هذا الأصل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أو بدليل قول الرجل الذي كان في غزوة حنين من الخوارج وهو حقص بن زهير اسمه ذو الخويصرة التميم، الذي قال: اعدل فإنك لم تعدل. استفاد من هذه العبارة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة مهمة ونفيسة في هذا الباب، يستطيع الواحد الحق أن يقرأها في ظرف زمني وجيز، ولكن تنبه على هذا الأمر الذي تختص به جميع الفرق المبتدئة، وهو أنها جميعا تشترك في أنها لا ترفع الرأس بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزهدون فيها بدليل قول قائلهم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، بمعنى الذي تفعله ليس عدلا، وإنما العدل هو الذي أنا أقترحه عليك، وانظروا في أي بدعة تقع تجدون فيها حقيقة هذا الكلام، بمعنى أن المبتدع ماذا يقول؟ يقول أن الذي أراه أنا هو الصواب، وأن السنة التي في هذا المحل تزحزح عن مكانها، ولذلك عملوا بما يستحقون. ما ابتدع قوم بدعة إلا ورفع عنه من السنة مثلها ثم لا يعيده الله له إلى القيامة، كما قال بعضهم يعني تابعين أو بعض أتباع التابعين هكذا. نعم، قلت الرسالة هي في ضمن مجموعة الفتاوى فصل في الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم وترك اتباع ما سواه اتباعا مطلقا أو نحو هذا العموم. الرسالة لكل حال طبعت، طبعها مشروحة الشيخ عبيد عبد الله الجابري، وطبعها كذلك غير مشروحة الشيخ عبد المجيد محقق فقط، هي في ضمن مجموع الفتاوى، ولكن فيها هذه اللفتة التي ذكرتها الآن، أن أهل البدع كلهم تجدهم ربما السنة لا يلتفتون إليها ولا يجتهدون، وإذا قرأوها ربما قرأوها فقط لعلهم يجدون شيء مما يتأيدون به، وإلا بحقهم لا يحتفلون بالسنة ولا يرفعون بها رأسا. وهذا على كل حال كذلك مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها لمعاذة زوجة صلة الأشيب عندما جاءتها قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت: أحرورية أنت، أحرورية أنت، حرورية معنى الخوارج. ثم أضافت قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بمعنى قالت لها أحرورية أنت، معنى هل أنت من الحرورية الذين لا يستدلون بالسنة؟ ولأن الدليل أخذته عائشة رضي الله عنها من السنة، لأن هذه تقول ماذا؟ قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وهو سؤال كأن عائشة رضي الله عنها يعني انتبهت إلى أنها السائل قد يكون فيه رائحة الخوارج، فجابتها بالصريح وبجواب كذلك يحسم الخلاف، ليس جواب ممكن عقلاني وفيه تعليلات، ولأن التعليلات هذه يعني أنت تقول علة واحد كذلك يتفلسف قدامك ويجيب لك فلسفة أكثر من كلامك، إذن كيف تقطع كلامه بنص عندك يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا وكذلك السر في كون أن السلف لم يكن الخلاف بينهم كبير. لماذا؟ لأنهم كان الواحد منهم إذا اختلف مع الآخر قال: حدثنا فلان عن فلان عن أصل. تعرفون الحديث كذلك حديث عبد الرحمن بن حصين قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك عليك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريد بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ماذا قال؟ قد أحسن من انتهى إلى نسمع. انتهى خلاص. إذن عندما انتهى الكلام إلى هذا الموضع ليس بعد ذلك جدال أو نقاش أو أخذ ورد، لكن إذا أخذت تعلل بكلامك كلامك ليس له حرمة، أقابله كذلك هو بكلام له ربما أقوى من كلامك. لذلك كان عائشة رضي الله عنها تقول لها بجواب حاسم: كان يصيبنا ذلك على عهد، هذا له حكم الرفع. الصحابي إذا قال: كنا نفعل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبارة تفيد أن هذا عمل الصحابة، عمل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا من يعترض على الكلام لا يوجد أحد يعترض، إذا اعترض عليه فإنه ربما يكون مدخولا في عقيدته وفي إيمانه. نعم. إذن قالت: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، نعم قال: من المتأخرين من جنس ما وقع بما ممكن نعم صح جيد لو كان فيما صنفوه. ماذا عندك؟ نعم. إذن صنعوه ربما تكون كأنها تحتاج نعم. قال وأما الذين يخطئون، وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. إذن يخطئون في الدليل، ما معنى يخطئون في الدليل؟ بمعنى ممكن المدلول الذي عندهم صحيح لكن هذا ليس دليله، المدلول الذي عندهم صحيح لكن ليس هذا هو الذي يؤخذ منه الدليل له، التمس له دليل آخر غيرها. قال فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيح ولكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. قلنا سابقا أن أبو عبد الرحمن السلمي كان واحد تابعي هو الذي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن مثل عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وفلان وفلان أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات من كتاب الله عز وجل لم يتجاوزوها إلى آخر مقولته. أبو عبد الرحمن السلمي هكذا، أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى عن عثمان بن عفان قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجلس للتدريس منذ أن سمعه وبقي يدرس القرآن الكريم حتى زمن الحجاج بن الصقر لأجل هذا الحديث خيركم من تعلم. وأما أبو عبد الرحمن السلمي الذي يقصد هنا هو المتأخر الصوفي، الصوفي الذي له كتاب حقائق التفسير. قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. إذن قال مثل كثير ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة، إذن أحيانا حتى المعاني باطلة. إذن قلنا سابقا الوعاظ والفقهاء والمتصوف فتارة تكون المعاني صحيحة لكن الدليل الذي يختارونه لها من القرآن الكريم ليس هو دليل لها، وتارة يكون حتى المعنى نفسه أيضا فاسد ويكون أيضا خطأهم في الدليل وفي المدلول. قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. نعم. جيد أن نقف هنا لندع الأسئلة وننهي الحلقة على الساعة 7، لأن على كل حال لعل بعضكم يريد أن يشتغل بالدعاء في الساعة الأخيرة من الجمعة. يقول توفي أخ يسأل توفي والده وخلف زوجة وأربعة ذكور وثلاثة إناث، وزوجة المتوفي مريضة بالزهايمر وفي سن متقدمة لا تعقل فيها، وإحدى أخواته مريضة في مرض نفسي، يعني أخواته توفي، يعني هي غير متزوجة تلقوا إثر وفاته مبلغا ماليا من صندوق التأمينات، فما حكم هذا المال وكيف تكون القسمة؟ إذا كان يقصد صندوق التأمينات إما الكازموس الذي هو صندوق لغير الأجراء، وإما أن يكون كذلك صندوق التأمينات لعله يريد بالكازموس الذي هي صندوق خاص بالأجراء، بمعنى الناس الذين في الوظيفة عموما. فإذا كان أحدهما فطبعا هذا كان مشارك فيه، وبالتالي فهذا ماله ويكون حكم حكم المال الذي تركه، فهو إرث. إذا كان هكذا فسوف يرثونه، فهو مال يعني يصرف لهم ويقسم بحسب قواعد التركة. قال توفي الأخ هذا، توفي والده وخلف زوجة، أظن هذه الزوجة ممكن تكون أم هذا السائل، وأربعة ذكور وهم إخوة له، وثلاث إناث هن أخوات له، وزوجة المتوفى مريضة بالزهايمر. هي لماذا يقول زوجته؟ إذا كان زوجته معناه كان يقول ليس أمه، أنها زوجة أخرى عليه فالفعق أو مض في هذا السؤال. زوجة المتوفى مريضة بالزهايمر وفي سن متقدمة لا تعقل شيئا، وإحدى أخواته مريضة الزهايمر ولا غيره ولا المرض، لا يثر في التركة، لا يثر في التركة، يعطى نصيبه ويوصى به من يقوم على نفقته وعلى علاجه وكذا وينفق عليه منه. المهم على كل حال هذا المتوفى الذي خلف زوجة، هذه الزوجة إن كان هؤلاء الأبناء أبناؤه منها أو أبناؤه من غيرها فهي ترث الثمن، ترث ثمن مال زوجها. والأربعة ذكور والإناث الثلاثة نعتبرهم كأنهم 12 شخصا، لأن للذكر في ثلثين، أربعة نعتبرهم ثمانية والثلاثة نعتبرهم 11. وزوجة المتوفى هذه المريضة تقدم قلنا أنها ترث ثمن حجبها عن الربع هؤلاء الأبناء. وأما إحدى أخواته المريضة مرض نفساني فكذلك ترث المرض النفسي، ليس معنى لا يرث، يرث نصيبه كاملا كما لو كان صحيحا، لا يؤثر ذلك، إلا أن نصيبه قال نصيب هذه يتكفل بمثلا أخوها ولا كذا إلى آخره يقول بها، وينفق عليه منها كل ما تحتاجه، كل ما تريده من لباسها أكلها شربها علاجها ونحو ذلك، ينفق عليها هذا المال الذي هو لها. نعم، يبقى فقط هذا الذي يأتيه بالمال إذا كان يعني عطية من صندوق التأمينات، فقط نتصوره عطية، وإذا كان عطية فهو ليس مال تركة على كل حال، ويرجع في هذا الصندوق نفسه الذي أعطاه، يعني ممكن يجد في عنده الطريقة في كيفية تقسيمه. وأما إذا كان صندوق المعاش، صندوق يعني الضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو الأجراء، يقسم تقسيم التركة لأنه كان ماله قد دفعه في حياته، ويقسم على الطريقة التي ذكرت الآن. يقول هل يعتبر ما روي عن ذي الخويصرة ومعاذة من أول البدع التي ابتدأت في الإسلام؟ نعم، يعني أول بدعة ظهور في الإسلام هي بدعة خوارج، بدعة خوارج نعم، وهي بدعة قديمة، بل ربما هي أول بدعة ابتدأت في الإسلام. نعم، بدعة الخوارج، لأن نابتتهم كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذو الخويصرة التميمي حرقوس بن زهير. السؤال آخر، قل ما نصيحتكم لبعض العوام الذين أرعبهم الحديث على الصاروخ الذي انفلت من الصين ولم يسقط لحد الآن؟ ونصيحة قال أول لأنفسنا نحن نتحقق الكلام. الناس اليوم صار للأسف، للأسف على كل حال، يعني إنما هو كلام بالطريقة التي ينشرها الإعلام، بمعنى أنهم لا يراعون في الأخبار التي تنشر مدى تأثيرها على عقيدة الناس المسلمين، لا يراعون في ذلك. والله عز وجل ذكر من صفات المنافقين قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به بمعنى بادروا إلى نشره وترويع الناس به، نعم، وإلقائه هكذا بلا تحفظ، بل وربما بطريقة تهويلية. وهذا في حق المسلمين المفروض عندنا آداب في هذا الباب، آداب عالية إذا التزمت فإننا إن شاء الله سوف نعيش في راحة، لكن وهي ليست موجودة وليس ملتزم بها ترون ما يفعل. أنا يحدثني مثلا واحد من الأولاد يقول لي نحن قالنا المدرس لأن الصاروخ فات على أضرار، فات على أضرار وفات ومش عارف إلى المهم هكذا. يعني قلت له كيف فات على أضرار هو هذه في الصين والهند وما شأن أضرار بهذه الجهة، وحتى إذا فات لابد الصاروخ هذا له صوت يعني كبير جدا ممكن الناس يتحدثون به قبل الإعلام. هذا مدرسهم يقول لهم يعني في قسم وخرج من، وأنا ما علمت به إلا عن طريق يعني الإبل يقول لها بكلام، لم أعلم به هذا الخبر إلا من طريقه. ثم بعد ذلك انتقلت للبحث في الإنترنت عن صحته وعن صدقه. أقول لكم هذا بالنسبة للعوام، بالنسبة للإنسان المسلم الحمد لله دائما يعيش في راحة مرتاح، ماذا يخاف من الموت؟ نموت، سوف نموت كلنا، متنا بالصاروخ ولا طير الصاروخ وضرب واحد هنا مثلا طير له راسه ولا لا. أخذ ذلك الناس الكبار كانوا يقولون قديما يقولون الخاسر اليهودي في ديو، هذا يعني مثل عام ولكن فيه معنى كبير، يقول الخاسر اليهودي في ديو. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى الذي يخسر حقيقة هو الإنسان كافر هكذا. والمسلم إذا عاش والحمد لله مات على الإسلام هو ماذا يجد؟ لا يموت مستحيل، من هو ميت ميت، يعني هو يحرص فقط أنه إذا مات يموت مسلم، مات بصاروخ ولا مات بما مات به المفروض الموت لا يكون مرعبا لنا كما هو كما ذكرنا في تفسير عن اليهود تحسب أنهم قال الله تبارك وتعالى نعم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أو قال قبلها تبارك وتعالى نعم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت يديهم الله عند الظالم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نعم، إذن فلا يتشاغل بها على كل حال كثيرا، لا يتشاغل الإنسان الشغل الذي ربما كأنه كثير من الناس يخاف يعني من كذا وكذا، لا وعادي جدا. نحن ما ندري على كل حال صراحة، لأن هذا هو الإعلام اليوم تتلاعب به أيدي، يقصدون به مقاصد معينة ويريدون به ما يريد، نحن نريد أن نقع كذلك يعني تحت وطأة إعلامهم، ولكن ليكن ما يكون على كل حال صاروخ ولا غير صاروخ ونحو ذلك الأشياء، هذا هو يعني هم أيضا مهددون، هم الذين أطلقوا أيضا ما دام هذا الصاروخ يعني خرج عن سيطرته وعلى التحكم فيهم، من يدري منهم أيضا يعني يستهدفهم ويكونهم أيضا ضحيتهم وهم الخاسرون. يقول شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم، دعاء شائع بين الناس وهو الله يعاونك، الله يعاونك. نعم، يفحق صرحة الذي يرتاح له الإنسان، يقول الله يعينك، الله يعينك. ربما هو توجد يعني تخوف من كلمة يعاونك بمعنى ما تفيده، ما تفيده الألف الدالة على المشاركة، أنها تكون أنت تعين الله والله يعينك، بمعنى تكون إعانة متبادلة. وهذا لا يمكن أو لا يصح أن يقال بالنسبة لله، الله يعين ولا يعان. ولكن تارة يكون ألف الدالة على المشاركة موجودة في الفعل، ولا يكون الفعل إلا من جهة واحدة. نعم، لذلك أقول الإنسان إذا يعني وجد فيها ما وجد يعاونك، يمشي مبسط الله يعينك. يقول هل إذا اختلف الصحابة في تفسير آية ما، فهل يجوز للمفسر أن يأتي بقول آخر؟ هذا عندنا في أصول الفقه يشبه أن يقال أن يكون نوع إجماع، نوع إجماع. إذا قيل أن هذه لا تحتمل إلا قولين، إذن ماذا يسمونه؟ إحداث قول ثالث، كأنهم إجمعوا على أنه ليس فيه إلا هذا القول أو هذا القول الآخر. إذن إحداث قول ثالث كأنه خرق لإجماعهم، كأنهم أجمعوا أنه ليس فيه إلا أن يقال كذا أو قول. فمن أحدث قولا ثالثا يكون كأنما خرق الإجماع. نعم، يقول توضيح الصورة السابقة في شرح العمدة وهي فساد الصلاة الناس خلف الإمام في مكة. ذكرت أن الناس في مكة أحيانا مع الأشغال يصلي الإمام ليس عند الكعبة، عندما يصلي عند الكعبة لا يوجد حتى واحد أمامه، مستحيل، لأنه أمامه الكعبة مباشرة. عندما يصلي مثلا هنا أو هنا أو أي مكان، لكن أحيانا يصلي في هذا المكان. ما معنى هذا المكان؟ معنى هذا هو المسعى، المطاف، الصحن، يعني ها هو هنا الصحن، هذا هو، والإمام هنا، الإمام هنا. الذي يصلي في هذه المنطقة هذا رأى أمام الإمام، هذا رأى أمام الإمام في صلاة الفريضة أو النافلة، هو أمام الإمام. إذن من المفروض أنه يتحرز فلا يصلي في هذا المكان. نعم، إذا شاء أن يصلي هنا لا بأس، إن هذا ليس أمام الإمام، هذا حكمه كمالك الإمام هنا، يصلي واحد من هذه الناحية ومن هذا. لكن هذا كل هذا السمت يعتبر أمام الإمام. من المفروض أن الذين إذا رأوا الإمام يتأكد يصلوا هنا، يصلوا الإمام هنا. ولذلك مثلا لو كان الإنسان لا يعرف هل الإمام وصل هنا ولا هنا ولا كذا كذا، يتجنب قاعدة الصلاة هنا، يصلي في هذا النواحي فقط. هذا بالنسبة للصحن، وإن شاء الله الأدوار الأخرى ليس فيها إشكال. نعم، يقول ضابط الاستشهاد بالاستدلالات مثل العرف والاستصحاب، إن البعض ما تتكلم يستدل بهم بدون علم وهو غير مؤمن أو غير مؤهل. ويمكن يستدل به على كل حال، يمكن أن يستدل بها، لكن قلنا ليس محل اتفاق كما هي بالنسبة، ليس معنى ذلك إذا ذكر الاستدلال، وإنما هو فقط المعتمد في مذهب من المذاهب، ليس محل اتفاق، يعني المذاهب كلها متفقة على أن الدليل القرآن دليل، كتاب دليل، السنة دليل، والإجماع دليل، والقياس دليل. ولا عبرة على كل حال بمن له تفصيل في إجماع، ولا عبرة كذلك من يعني انفاء استدلال بقياس. ما عدا هذه الأدلة الأربعة كله محل خلاف، معنى محل خلاف ليس معنى ذلك أنه لا يستدل به، حتى يجمع أهل المذهب يستدل به بشروط يكون صحيحا لاستصحاب مصالح المرسلة. مصالح المرسلة دليل حتى بالقرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية دليل قوي يؤخذ منه المصلحة المرسلة. وهكذا كذلك الاستصحاب، وهكذا حتى الاستحسان الذي ربما يظهر عليه كأنه دليل ضعيف جدا جدا، لكن مع ذلك صورة من صوره إذا نقحت فيكون الاستحسان لا بأس به على كل حال دليل من أدلة، فإذا استعمله الشخص في نطاق معين فيكون إن شاء الله صائب، لكن ربما مجرد فقط هكذا الاستدلال بطريقة يعني ليس فيها انضباط وليس فيها شيء ممكن جدا يكون هو عند انحراف. بعض الناس ممكن يستدل بالعرف في مسائل ليس فيما يستدل به في العرف، لذلك فكل استدلال من هذه الاستدلالات له ضوابطه وله يعني شروط العمل به. مثلا أن نقول مثلا العرف العمل بالعرف شيء، مثلا واحد كل ما كان عرفا خذ به، العرف المفروض أنه كل شيء الشارع أمر فيه بأمر ولكن لم يحدده بقدر معين نرجع في تقليه إلى العرف. قال تبارك: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن اللي هم النساء، نساء كل من كان له زوجة يعاشر المعروف. ما المعروف المراد المعاشرة به؟ أنه طبعا يعني حياة الغداء والعشاء والسكنة ونحو ذلك من الأشياء، العرف المحلي السائد هو الذي لا تطلب مثلا شيء ليس من أعراف الناس. قالت أنا أريد ما أسكن معك مع أهلك، أنت الفوق وأنا هي تحت، أنا أبغي سكنة أخرى يعني وحدها مستقلة بعيدة عن أهلك. قال إحنا هذا هو عرف، هذا هو عرف الناس عندنا هنا، أن الواحد إذا سكن مع أهله يكون هو ساكن فوق وأهله ساكن تحت، فلا بأس كل من أغلب الناس هكذا يعيشون ويعيشون مع أهله. يقول: لو تعيد توضيح الأصلين منزل بين منزلتين والأمر معروف والنهي عن المنكر. قلت هذا من أصول المعتزلة الخمسة، من أصول التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين وإنفاذ الوعيد الأمر معروف والنهي عن المنكر. قلنا العدل والتوحيد والمنزلة بين منزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر معروف. يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج، الخروج هو جواز تجويز الخروج على ولاة الأمور حتى ولو بالفسق، ليس بالكفر فقط، الكفر هذا محل اتفاق، ولو بالفسق يجوز الخروج عليه. المنزلة بين المنزلتين قلنا أن الفاسق عنده، نحن عندنا أهل السنة الفاسق، هناك ما يسمى بالفاسق الملي، الإنسان الذي ارتكب كبيرة ليس مستحلا لها استحلالا اعتقاديا وإنما استحلالا عمليا يفعلها، يشرب الخمر أو يسرق أو يكذب أو إلى آخر ذلك الأشياء، هذا يسمى فاسق. لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان ونسميه فاسق ملي بمعنى من أهل الإسلام. أما المعتزلة يقولون بأنه خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، إذن هو في منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر. يقول: تطرقنا في حلقة البارحة إلى موضوع الذبائح، يوجد من إذا مرضت له شاة يذبحها ويدفنها عند النخلة بحجة أن نفسه لا تطيقها، وإذا كان كل هذا المرض الذي قد يخاف منه مثلا أن يتأذى ويتضرر وربما مرض يتعدى عن طريق اللحم وذلك فلا يفعل، طبعا لا يفعل، ولكن إذا فعلها مجرد يعني هكذا مبالغة في ممكن في تتبع القواعد الصحية ونحو ذلك الأشياء، من غير أن يكون هناك سبب ظاهر طبي ونحو ذلك، فيكون على كل حال صراحة فعل ما كان الأولى تركه. نعم، نطلب الإنسان في حقه إنقاذ ماله ما استطاع، إنقاذ ماله ما استطاع، بمعنى إنسان وجد شاة مريضة، شاة تمرض وتمرض أمراضها عديدة ومتنوعة، فإذا علم بأن هذه لا تحيا عادي جدا يذبحها ويأكل لحمها، يأكل لحمها نعم، ولو أن يأكله بطريقة من طرق الطبخ التي يأمن معها انتقال الأمراض، بأن يأكلها مثلا يعني ليست مطبوخة فمشوية مثلا ونحو ذلك، بحيث يعني ربما دمها يعني يحترق ويجفف منه كل العروق ونحو ذلك، الدم هو محل الأمراض غالبا، فإذا فعل هذا فيكون كأنما أنقذ ماله أو ينقذ ماله بطريقة من طرق، يعني الجزار قال مثلا هذه الشاة ذبحتها وهي مريضة، إن أردت أن تبيعها فلا بأس نعم، لكن كون مثلا هكذا يدفنها وهي حية يكون ربما هذا من تضييع المال. قال هل عند امتناعه من أكلها يكون ممن حرم ما أحل الله؟ حيث قال إلا ما ذكيت، لا لا يكون من هذا القبيل، لا يكون من هذا القبيل، لا إلا إذا فعل ذلك كأنه مدعي للتحريم. نعم، ولكن هو ممكن جدا نفسه لم تطب أن يأكل من هذا، كما الواحد منا كثير ما أشياء مأكولات لا تطيب نفسه فلا يأكلها، ولكن إنما يتركها بعث. بعض الناس عنده مبالغة في العيف يعيف، نعم، ولا يكون هذا ممن حرم ما أحد الله. يقول ما حكم دفن الجيفة عند شجرة مثمرة مثل النخلة؟ إذن إذا كان دفنها لعله يقصد يعني دفنها في الأرض ثم لا يظهر آثارها على وجه الأرض، فإن إن شاء الله لا بأس، هو بخلاف التمو الذي يكون على ظهر الأرض، لكن لماذا يتحرى بها يعني عند النخلة؟ يعني أصلها يبتعد ويدفنها في أي موضع كان. يقول تفسير الزمخشري في قوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر الآية، فسر لنا نعم على أنها تفيد التأبيد، أي نفي رؤية الله عز وجل، يكون من الصنف الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. نعم، يكون هذا النوع هو يعتقد أن رؤية الله عز وجل، الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، لا يرى تبارك وتعالى، هذا هو عقيدته. لما جاء القرآن الكريم ادعى هذا المعنى في قوله تعالى لن تراني، قال هذه يعني هنا لتأبيد النفي، وهي ليس كذلك وإنما هي نفي عادي. يقول توفي أحد الإخوة من عين صالح، هل نشر خبر وفاته من النعي المنهي عنه جزاك الله خيرا؟ وعلى كل حال توفي رحمه الله قبل يومين أظن أو ثلاثة، وبلغنا خبره ولم نخبر به على كل حال، و يعني وفاته كانت هنا في المستشفى، قد كان قبلها فترة ربما ممكن تصل إلى شهر في الإنعاش بسبب حادث، فأنا على كل حال توفي ودفن وصلي عليه، فربما من يعني عنده صلة به فقط، وإلا الناس يموتون لا يزالون يموتون يومين، ما معنى تخبر عن أحد الإخوة بما توفي؟ ما معنى في وسط المسلمين ليس عندها معنى إلا أن يكون هذا الشخص معروف لنا ولا أظن واحد من الإخوة يعرفه، لا أظن واحد هنا يعرفه. الأخ اسمه النووي، النووي محمد، كان هنا في المستشفى في الإنعاش وتوفي مؤخرا. نعم، وكان طيلة وجوده في الإنعاش لم يكن يعني يتكلم ولا يتحرك، وكان أهله يأتون من صالح. نعم، وتوفي مؤخرا أظن هذا يومين عنده حسب ما بلغ من خبر. والنعي إنما يكون على طريقة جالب من التشهير بالميت، وبطريقة كأنما هي مصيبة عامة شملت الناس وحدهم. وأما إذا كان الإخبار من أجل تحصيل الأجر وثواب الصلاة عليه فلا بأس، ولا يقال مثلا فلان مات قد كان صلاة الجنازة مثلا عاد الساعة كذا من أراد أن يصلي، لا يكون هذا إن شاء الله نعي. نعم، قلت الساعة الأخيرة من الجمعة استجاب فيها الدعاء، فأحب ذا لو الواحد مثلا الفريد للدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب. في أصول التفسير ذكر أن الاختلاف في التفسير نوعان، منه ما يستند إلى النقل، ومنه ما يستند إلى الاستدلال، بمعنى أن بعض أنواع الاختلاف راجع إلى النقول نفسها، هذه النقول التي بعضها يمكن أن توصل إلى الصحيح منه وبعضها لا يمكن الوصول إلى الصحيح منه. وضرب أمثلة على ما يمكن الوصول إلى الصحيح منه كالذي نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، أو حتى بعض الإسرائيليات التي ثبت صحتها بدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض الموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعضها ربما ليس هناك فائدة كبيرة في الوصول إلى صحته من عدمها، وذكر كذلك الأمثلة. نعم، ولكن ما تتعلق به قيام العقيدة وأمور الأحكام لا بد أن يكون هناك يعني دليل واضح صريح يرجع إليه المسلم في تثبيت عقيدته، وما لا يحتاج إليه في ذلك هذا هو الذي ممكن جدا يبقى البحث عنه من ورائه كأنه ليس من ورائه طائل. ثم النوع الثاني من الاختلاف في التفاسير ما يرجع إلى الاستدلال، ما يرجع إلى الاستدلال، وهو الذي سوف نشرع فيه اليوم من هذا الكتاب. قال رحمه الله: في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. إذن الاستدلال، ما معنى الاستدلال؟ هناك أنه يريد بمعنى طلب الدليل، الطريقة التي يستعملها من يستعملها في الوصول إلى حكم مسألة معينة يسمى الاستدلال. حتى في الأصول طريقة التقسيم، يقول الأدلة ويقول الاستدلال، ويقصد الأدلة هو ما حصل عليه الاتفاق على أنه دليل كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما عدا ذلك من الأدلة المختلف فيها يسمون الاستدلال. الاستدلال مثلا بالاستصحاب وبالمصالح المرسلة وبسد الذرائع وبالاستحسان وبأقل ما قيل وبإجماع أهل المدينة وبإجماع الإثرة ونحو ذلك، يسمونه الاستدلال، بمعنى يلتمس له دليلا من خلال هذه الطرق. نعم، التي يعني قد لا يوافق الاستحسان مثلا، يقول ابن الأحناف الجمهور لا يوافقنا عليه، المصالح المرسلة اشتهرت عند المالكية مثلا، الاستصحاب اشتهر عند الشافعية ونحو ذلك، هذا يسمونه اصطلاحا بالاستدلال. إذن بمعنى هو استعمال نوع أدلة، هذه الأدلة يعني فيها الخلاف هل تقوم أو يقوم بها الدليل أم لا. قال: في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. قال: وأما النوع الثاني من سببي الخلاف، من سببي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، إذن إذا نظرنا من جهة الاستدلال وجهة النقل، من هو الذي يكثر خطأ أكثر من يكثر خطأ في الاستدلال؟ ولعله لأجل ذلك أخرها. قال فهذا أكثر ما يكون فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، يعني الجهتين هاتين. نعم نعم ماذا عندك؟ مستندي ها؟ مستندي ماذا؟ لا إشكال، نفسها نوع ثاني من مستندي الاختلاف، بمعنى اختلاف يستند إلى النقل واختلاف يستند إلى الاستدلال فقط، هذا هو الذي عنده هذا العنوان تصرف فقط في العنوان. إذن قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. إذن كأنه إذا أردت أن تؤرخ الاستدلال فابدأ أولا بالتفاسير، فابدأ أولا بتفاسير الصحابة وتفاسير كذلك التابعين أو كذلك تابع التابعين، تفاسيرهم وما هي ميزاتها وكيف كانت وما كان في الاختلاف ونوع الاختلاف الذي يكون فيها ما نوعه، ثم بعد ذلك التفاسير صار لها منحى آخر، صارت لها منحى آخر، ظهرت الفرق وظهرت البدع وظهرت يعني الاعتقادات المختلفة المتنوعة، وكل واحد يريد أن يبحث له عن دليل من القرآن، فإذا وجده بالقرآن فرح به فرحا شديدا وطار به وحاول أن يلبس به على الناس. إذن قال فإن التفاسير التي أفضل، قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. الله. بمعنى تفاسير الصحابة والتابعين لا يذكر فيها شيء من هاتين الجهتين، لا تنسى تذكر مثل تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله أحد الشيوخ الإمام أحمد، ووكيع كذلك، وعبد بن حميد، وهذا التفسير ما وصل إليه صراحة، وعبد الرحمن بن إبراهيم الجحيم، هذه التفاسير ما وصلت، ومثل تفسير الإمام أحمد ما وصل ولا شيء منه، إسحاق بن راهوية كذلك، وبقي بن مخلد تفسير مفقود، وأبي بكر بن المنذر أجزاء منه وصلت، سفيان بن عيينة مفقود، وكذلك السنيد وابن جرير الطبري وصل كله موجود اليوم، وابن أبي حاتم جزء كبير من تفسيره موجود، وأبي سعيد الأشج غير موجود، وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه، هذه تفاسير أثرية بمعنى يعتمد صاحبها أصحابها على حدثنا كل شيء يفسر، يعني يريد أن تفسيرها من القرآن الكريم يقول فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الآية كذا، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الآية كذا، ويأتي تفسيرها كذا، ما في كلام كذا من عندي في الآية، ولو كان عبقريا في العربية أو كان عبقريا في الفقه أو في أي مجال من المجالات لا يتجرأ يفسر القرآن الكريم هكذا بحسب ما يراه هو. إذن هذه التفاسير الأثرية يرزق من الإمام الصنعاني، من المنبه إسحاق بن راهوية، محمد بقي بن مخلد، هذا الأندلسي كان يعني في زمان إمام أحمد بن رحمه الله، بقي بن مخلد، كثير من ربما لا يعرف له مسند وله كذلك تفسير مشهور. نعم تقول هذه التفاسير ما دام ليست مطبوعة كيف عرفت؟ هذا السؤال ممكن يطلع الواحد منكم، كيف عرفت أن التفاسير ليس موجود اليوم، ليس موجود سيبقي ابن مخلد، ليس موجود ولا شيء منه؟ هذا يعرف من طريق النقل عنه في زمانه أو بعد فترة من زمانه، لم تكن هناك مطابع اليوم، أي كتاب يؤلفه شخص يؤلفه اليوم ممكن غدا يكون في العالم منتشر، الدنيا كلها منتشر بسبب هذه الوسائل المتطورة، ولكن قديم كان تفسير بقي ابن مخلد عندما يؤلفه لن ينقله عنه شخص إلا ربما جاء واحد إلى بيته وعكف عليه وأخذ يكتب 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 ربما يكتبه في عام أو عامين، ثم إذا أراد آخر كذلك، ثم بعد ذلك الناس ينقلون منه ينقلون منه فقط في كتبهم ويعزون إليه. فنحن مثلا نجد الذهبي ربما في كتاب وكتبه ينقل عن هذا التفسير، فقال التفسير ولا يوجد، ولكن نقل عنه العلماء، نقلوا عنه بمعنى أنه كان موجود. هو أين موجود الآن؟ ممكن يوجد في أحد المكتبات العالمية موجود الآن ولم يطبع، أو موجود أجزاء منه فقط ولم تطبع. هذه قصتنا. قال إذا ذكر جملة من التفاسير التي هي تفاسير في طريقتها وكيفية تدوين التفسير فيها تختلف عن تفاسير من جاء بعده، من جاء بعدهما. ثم قال أحدهما، إذن انتبهوا جيدا، هناك الناجون اعتراضية لا يفهم الكلام إلا إذا عرفنا من أين تبدأ وأين تنتهي. قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. هنا بدأ الجملة الثانية. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء الصرف لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق وكذا 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 حتى أكملها. ثم أحدهما، أحدهما أي أحد الجهتين، أحد الجهتين التي جاءت بعد تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. كان طائفة من الناس اعتقدوا اعتقادات، اعتقادات قد تكون مثلا أهل الاعتزال، الروافض، الإسماعيلية، القدرية، الجهمية، كذا كذا، سبقا دخلتهم اعتقادات، أخذوها من شيوخهم، أخذوها من شيوخهم، ثم بعد ذلك أخذوا يريدون أن يستدلوا باعتقاداتهم، فتراه يقرأ القرآن وهو يفتش 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 ها حتى يظهر له بدليل، يقول لك ها هو الدليل على 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 عقيدتي. إذن سبق أولا أن يعتقد ثم يستدل، هذه طريقته. فيحرفون الكلمة عن مواضعه كأنما القرآن الكريم سيقى لإثبات هذه العقيدة التي هي أولا لم تؤخذ من القرآن الكريم، وصاحبها أراد أن يبحث لها عن دليل من القرآن الكريم. إذن هذه هي إحدى جهتين بعد تفاسير الصحابة الظلام جاءت. قال الثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. هذه الطائفة أخرى، طائفة أخرى أو جهة أخرى من جهتين بعد التفاسير التي كانت في زمن الصحابة. إذن قلنا ميزة التفسير الذي كان تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن على طريقتهم، أهم شيء فيها وماذا؟ النقل والأثر. ولذلك قلنا يقل فيه الاختلاف، وما كان من اختلاف هو اختلاف تنوع، هذه كلمة سبقت. جاءت بعدهم تفاسير أخرى لها منحة آخر وطريقة أخرى. طريقة أصحابها إحدى طريقتين، إما شخص له اعتقاد معين ثم حاول أن يبحث عنه في القرآن الكريم ما هي الآية التي تدعم اعتقاده، ووجد ما وجد مما يظن أنه دليل له. ثم طائفة أخرى عندهم شيء من مستوى قوي في العربية، فقال القرآن الكريم نزل بلسان عربي، القرآن الكريم نزل بلسان عربي مباشرة، ما دام جاء بلسان عربي خلينا نفسره كما هي العربية، لا ننظر من هم الذي نزل عليهم ولا من الذي نزل عليه، بل ولا حتى أنه كلام الله عز وجل، المهم هذا كلام عربي نفسره على حسب ما يفهمه قومه العرب فقط، هذا في حق ذلك سوف يسبب خطأ، سوف يسبب خطأ. الإنسان إذا ما يمدش خلفية بأن هذا أول القرآن الكريم كلام الله عز وجل، مش كلام العرب، مش كلام يعني امرؤ القيس ولا كلام النابغة ولا كلام لبيد ولا نحو ذلك ولا طرف ولا لا. كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم أيضا نزل لهداية الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكثير ما يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والذين نزل عليهم هم قوم عرب، قوم عرب، القرآن الكريم نزل عليهم، نعم يخاطبهم ويخاطبهم وهم يفهمونه بحسب ما كان عندهم من أوضاع. ولذلك نحن الآن يعني ينصح من أراد يفهم القرآن الكريم فهما يعينه، لابد أن يتعرف على أوضاع العرب، كيف كانت حياته، كيف كانوا يعيشون. نحن واحد من إذا أراد يتوضأ يفتح حنفية هكذا، يخلي يفور هكذا ويتوضأ. إذا بغيت تحسن بالدلع عداد فقط بسيط، لها ربما استهلك في وضوئه كم، ممكن لترين ولا ثلاث لترات من الماء، بينما العرب الطريقة ما كانت تعرفها. كان العرب إما يغرفون وإما يفرغون، عندما ما أكذا يجري جاري هكذا إلى أمامك وتوضأ، كانوا يحملونه بآلة ثم الثانية، وكانت تحضر له الماء فهم يقتصدون فيه ويتقشفون فيه، نعم. ويتوضأ الواحد منهم لا يسرف في الماء، لا يسرف فيه أبدا، ويتوضأ وضوءا. ربما لو أردت أن ترى من حوله التراب، ممكن التراب لا يتبلد إلا كقطرات هكذا، وهذا وضوءهم. وكان ماءهم الذي يشربونه ويعرفونه ما يعني أتاهم في السواقي أو في الجداول، أو جاء مثلا من 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 المستنقعات، هذا غالبا لا يخلو من أن تكون فيه رائحة تعلقت به، لأجل أنه كان مثلا في مستنقع مستحيل، أو أنه كذلك وضع في آنية من أوانيهم، وهم أوانيهم وكان قصع يأكل فيها الآن، كان يأكل فيها ما يأكل مأكولات، ثم بعد ذلك إذا فضل شيء المأكولات يضعها فيها ويرمي فيها المعزة، يأكل تأكل عندما تكمل يجي يصلها، وكيفاش يصلها لا يفوت على يديك ما قدرت، خلاص يتنظفت كل فيها. مثل هذا لا يخلو كذلك من روائح. لذلك بعضهم في باب الفقه من الشناقطة عندما أراد أن يقدم له، قدم له ببيت لا يحضر الآن كامل، وقال العرب لا تخلو أوانيها من روائح أو نحو ذلك، بل ربما يفسر ويقول عز وجل كذلك أنزلناه حكما، حكما عربيا، بخلاف من الواحد منا ربما الماء الآن يجد ماء شفاف الرقراق الذي يعني كأنه ماء يعني في مخبر ولا في مخبر طبي، يعني يصبح ربما لأن تنظف في الجروح، نعم. هذا هو ماء اليوم. إذن حياة العرب يحتاج الواحد، ولذلك هناك كتاب ينصح به وهو نيل العرب في معرفة أحوال العرب في هذا الباب للألوسي رحمه الله، نعم. إذن قال والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، يعني نظر فيه فقط لهذه الجهة وألغى الجهات الأخرى المعتبرة التي ينبغي أن تستحضر وأنت تفسر القرآن الكلام العربي، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، ليش بلا القرآن كلام الله عز وجل، والمنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به قوم العرب. قال في الأولون راعوا المعنى، الأولون وهو الأول الجهة الأولى، راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن الكريم من ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. إذا الذين قلنا أحدهما قوم اعتقدوا، هؤلاء نظروا المعنى فقط، نظروا المعنى مباشرة وانطلقوا باعتقادهم يبحثون عما يطابقه من الآيات. فقال كأنه إنسان مستعجل يريد ولو يشم من رائحة الاستدلال في هذا النص، يقول هذا دليل لنا، دليل لنا على هذه العقيدة التي نعتقدها. نعم. لم يثل واحد مثلا تقوله يعني أولياء الله الصالحين تقول مثلا لا يجوز للإنسان أن يعتقد فيهم أنهم يضرون أو ينفعون أو يغيثون من استغاث بهم أو يجيبون من دعاهم الحذر. أيضاً قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزن الذين آمنوا وهم الذين آمنوا بعيسى. يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. تقول أين وجه الشاهد هنا؟ أين الدليل في هذه الآية؟ يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فقط. نعم. إذن فهذا النوع من الاستدلال الموجود بمعنى ينظر يقول هذه الآية هذه لنا معناها نأخذ منها دليلاً فقط. ابحث في تركيب الآية وألفاظها هل تدل على هذا المعنى الذي تستدل له؟ يعرض عنها. هذا بالنسبة لي قلنا ماذا؟ الأولين. قال فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. والآخرون هو الثاني كما عبر عنه قال والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. إذن وهذا كذلك يقع به الانحراف. الإنسان فقط يقول لك هذه اللفظة عربية وتدل على كذا وكذا من غير نظر إلى ما لا بد من اعتباره وأن تفسر الكلام العربي الذي أنزله الله عز وجل لهداية الناس. فألغوا هذه الجهة وحصل كذلك لهم الإحلام. قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ. هؤلاء من الأخ الثاني لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم يعني يغلطون حتى في مدلة الألفاظ كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. قسم الأول الذي قلنا يعتقد ثم يستدل. تارة قال يسلبون أو يسلبون على مشهورة بالضم. تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمدلول. إذن تارة يسلبون لفظ القرآن الكريم ما دل عليه وأريد به من يجي الآية ينحرف بها حتى عن مدلولها الذي دل عليه ويعطيها مدلول آخر ما عنده وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به يحمل من يتكلفون بحمله على معنى آخر لم يسق هذا اللفظ له. إذن قال وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. خطأهم في الدليل بمعنى أنهم أرادوا لمسألة ما لا يدل عليه والمدلول الذي توصل إليه من ذلك الدليل غير صحيح وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول. قال وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع يعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة. ها؟ كالذي على الأمة وسط، صح، المفروض تكون الكلمة كالذي عليه الأمة وسط. الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم وتارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. إذن هذا هو الذي حصل سيما للصنف الأول في طريقة استدلاله. وهذا أيها الإخوة الإنسان إذا تأمله وعاد نظر فيه وكرره وكرره سوف إلى اليوم يعرف كذلك أسباب الانحراف، أسباب الانحراف وأسباب الضلال وأسباب البعد عن الحق لا تختلف في التفسير كما قال هنا، وكذلك في تفسير الحديث أيضا، ولا تختلف عن قديم ولا تختلف عن اليوم. بمعنى أن الإنسان يسبق إليه مذهب من المذاهب أو قول من الأقاويل ويعتنقه، وربما يعتنقه تبعا لفلان أو لفلان أو داخل ذلك من أخرى، ثم بعد ذلك يبقى يبحث له عن دليل، يبحث ويعيه البحث ربما فيتسلط على آية من الآيات يذهب إليها يظن بأن هذا هو دليله. ماذا يفعل لها؟ يخرجها عما دلت عليه، ثم ربما يحملها معنى آخر لا تدل عليه فيكون قد أخطأ في الدليل وأخطأ في المدلول. المدلول معناه ما يحمله من اعتقاد، والدليل هو هذا الدليل الذي حرفه عن معناه وجعله يستدل به على ما لم يسق له. قال ومن هؤلاء فرق الخوارج، الخوارج وهي أول فرقة في الإسلام، الخوارج، وكان الناس يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، بل هذه الصفة ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره أو تراقيهم. والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. إذن هذه الفرق عندما الواحد ربما يقرأ في تفاسيرهم، أي تفاسير من فسر القرآن منهم، ويكون متشبع باعتقادهم، سوف ترى ما يفعل هو بالقرآن الكريم ويمشي به نحو الاستدلال لهم ويستدل بماذا. ولذلك هكذا التفسير، لا بد الواحد وهو يريد أن يقتني تفسيرا لا بد أن يسأل، قال ما هذا التفسير، ماذا يقول فيه العلم، ماذا يقولون في صاحبه. نعم، كانت الصابوني، الصابوني المتأخر ليس قديم، كان يختصر تفسير ويجمعها، جمع مثلا ثم كتاب صفوة التفسير واختصر تفسير ابن كثير، وهو أشعري، هو أشعري. فلوحظ على تفاسيره ما فيها من الانحراف ويعني بث اعتقاده، فنبه الحمد لله العلماء على تفاسيره. نعم، وصارت تفاسيره يعني مشهورة بأنها تفاسير من يعني قرأها أو أخذ التفسير منها ربما سوف يكون كذلك على عقيدة مؤلف هذا الكتاب. وهكذا كل التفسير لابد أن تجد عقيدة صاحبها في لابد. أهل السنة طبعا سوف يجدون في تفسير كلام الله عز وجل، نعم، أدلة صريحة واضحة على عقيدتهم، وكذلك المنحرفون سوف يحاولون أن يستدلوا لاعتقادهم إذا ما وجدوا إلى ذلك سبيل. إذن هذه الفرق التي ذكرها المؤلف ليست على سبيل الحصر، لذلك قال وغيرهم، وغيرهم معناه ممكن الإضافة إليهم في عصرنا، مثلا مثلا أصحاب الإعجاز العلمي الذين يتكلفون يقول لك هذه الآية تدل على كذا، تدل على كذا، تدل على خلق الطائرة، على أن الله عز وجل يعني صاروخ وكينا طائرات وكينا كذا وكذا من أشياء لم تكن القرآن الكريم يعني سبق عليها منذ 15 قرن. هذا الكلام يقولونه. طيب نحن نقول مثلا الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يفسرون هذه الآية الذين ما كانوا يعلمون بهذه الطيب. طيب الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولكن الصحابة كانوا يعلمون تفسير القرآن الكريم. نعم قال وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبائي من المعتزل أيضا والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار من المعتزلة بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني أحد أئمة النحاة المعتزلي والكشاف لأبي القاسم الزمخشري وهو متداول وكثير وعند الناس الزمخشري، ولكن الحمد لله الله عز وجل قيضه ابن المنير رحمه الله مالكي ويعني استخرج كما قال اعتزالا من الكشاف بالمناقش بالمناقش بمعنى ربما في مواضع خفية لا يطلع عليها كثير من الناس تفوته. قال فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة. هذه أصول المعتزلة من المعتزلة مما يختلفون لكن اختلافهم يرجع إلى هذه الأصول يسمونها هم التوحيد. والتوحيد طبعا عندما هنا فيه الصفات والعدل والمنزلة بالمنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا العدل هو يعني أن الله عز وجل بعض أفعال خلقه لم يخلقها سبحانه وتعالى، والمنزلة بين المنزلتين هو ما هو معروف عنهم أن فاعل المعاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وإنفاذ الوعيد بأن الله تبارك وتعالى لا بد لوعيده أن ينفذه في من مات من أهل الفسق وأنه لا شفاعة. نعم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الخروج عندهم. هذه تسمى أصول خمسة. قال وتوحيدهم هو توحيد الجميع، توحيد المعتزلة هو نفسه وتوحيد الجميع الذي مضمونه نفي الصفات. انظروا التوحيد عندهم هو أن الله عز وجل يصف صفاته. هذا كذلك تجده في القرآن الكريم يفسرون به القرآن الكريم. وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. هذا هو مذهب الجهمية وهذا هو توحيد الجهمية. وأما عدلهم الأصل الثاني الذي ذكره العدل عندهم ما هو فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر من شرها. هكذا مفهوم العدل عندهم. الله عز وجل شرعه مطابق لإرادته، ما هوش كما أهل السنة الذي يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الدينية. الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية وما عندما تفرق أراد مرادف لأحبه، وأن ما أراده الله عز وجل معنى أحبه. قال وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة. إذن الشيعة انتحلوا مذهب الله، وهكذا المذاهب على كل حال هذا يقع. نحن من المفروض نقول مثلا إنسان مالك ما علاقته بأشعري وصوفي قبوري؟ المفروض أنه لا علاقة. صح مالكي بمعنى أنه يعني ينتسب إلى مالك رحمه الله ويقول بما جاء عن مالك من المسائل الفقهية، لكن ما بال مالكي كأنه ماذا يصير أشعري، بل وربما يصير كذلك كصوفي قبوري. الحق من المفروض أنه لا علاقة بها، ولكن هكذا صراع المذاهب يقع. أنك تجد ممكن شخص ما في موضع مولى في مكان معين تجتمع في هذه الثلاث وتتلازم ويصير يعني أي واحد مالكي لابد يكون كذلك أشعري، ولا بد أن يكون، وفي الحقيقة المفروض لا تلازم بينه، قد يكون شخص مالكي ويكون سلفي عقيدته، سلفي المعتقد نعم، ويصرح بذلك وينافع عن مذهب السلف ويرد على أهل البدع وهو مالكي، لا مانع، كما كان كثير من القدماء هكذا حالهم. لكن صار في متأخرين أن إذا وجدت مثلا في المغرب العربي واحد مالكي أغرب الظن أو أشعري، وزيدها كذلك أغرب الظن أنه كذلك صوفي قبور، ومن المفروض الأصل في أنها لا تتلازم، لا تتلازم. إذن هذا يقع، قلت نعم وقع مما وقع قديما. فقال وهذا بسبب ماذا؟ عندما يكون أيضا الشخص عنده غفلة ونقص بمنهج أهل السنة والجماعة يقع فيها إلى زماننا هذا كذلك، أن شخص تجد مثلا ممكن هكذا يقول أنا سلفي ولكنه عنده نقص فادح كبير جدا، لذلك لا تستبعد أن تجده سلفي ولكنه غافل عن بعض المسائل تتعلق بالمناهج الأخرى فتداخله وهو لا يشعر، ولا لأجل ماذا؟ لأجل غفلته أو استغنائه أو زعمه بأن هذه المسائل في حقه ليست ذات أهمية ونحو ذلك، فيقع له مثل ما وقع قلت لبعض الناس نعم. قال ولا ريب، قال ومن أصول المعتزلة مع الخوارج، وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافه، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، إنفاذ الوعيد بمعنى يقول الله عز وجل ما دام توعد الظالمين الفاسقين كذا بكذا من العذاب، يعني يوم القيامة لا بد أن يوقع هذا العذاب، هكذا يقول، وإلا يكون قد أخلف، يكون ماذا؟ قد أخلف. وهم نسوا بأن بالحق أن إخلاف الإيعاد مكرمة، أنا إذا هددت شخص مثلا معين يوم كذا وكذا أن أفعلك ثم بعد ذلك قلت له قد عفوت عنك، هذا ماذا؟ لا يعتبر مكارم ويمدح به. نعم الذم إنما يقع على إخلاف الوعد، إذا وعدت وأخلفت هذا مذموم، لكن إخلاف الإيعاد يعتبر مكرم ويتمدح به. نعم فإني لو وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم قال ومن أصول المعتزلة مع الخوارج، يعني أصل مشترك بينهم، إنفاذ الوعد، قالوا لا بد لله عز وجل أن ينفذ وعيده في من توعده في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، لأنه إذا قبل في الكبائر شفاعة معناها ماذا؟ معناها إذا لم ينفذ وعيده فيها، ولا يخرج منها منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، هذا دائما الصف الأول، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم إحسان ولا من أئمة المسلمين، ولا في رأيهم ولا في تفسيرهم، لا في رأيهم لا في اعتقادهم ولا فيما ذهبوا إليه من التفسير، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم، إذا التفاسير إذا أردت أن تبين بطلانها لك عدة جهات تنتقد التفسير، أولا فساد نفس الرأي الذي تستدل عليه نفسه فاسد، يعني الشخص الذي ينفي الصفات ويريد أن يبحث له في القرآن الكريم على دليل نقول أصلا هذا نفسه نفي صفتين الله عز وجل، فقول باطل عاطل. إذن نعم. ثم بعد ذلك تذهب إلى الدليل الذي استدل به، قال يظهر من وجود ذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه. اللي تنتبه جيدا، بعضهم أوتوا فصاحة وجودة عبارة، وكذلك يجدون شخصا أيضا معجبا بأصحاب العبارات الجيدة ويعجب الأدب يسترسل مع الكلام الذي هكذا جيد، وهو لا يدري بأنه في نفس الوقت ويتشرب اعتقادا هذا. قال ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون، كصاحب الكشاف، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى أنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. نعم. قال وقد رأيت من علماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. نعم، هذا الشيخ يعني يذكر لنا كأنه خطأ يقع فيه حتى بعض العلماء، أنه ينقل عبارات من كلامهم ولا يتفطن إلى أنها تناصر اعتقاده، تناصر اعتقاده، ويكتبها هو وهو يعني ربما في ذهول، لأنه ربما لقلة خبرته، وربما لأنه في حالة ربما من ما تعتري الإنسان من الضعف ربما أو يعني الغفلة، فيأتي بتلك العبارة يظنها أنها عبارة سليمة في حق تؤيد اعتقاد معين. قال ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. يعني أمور عجيبة جدا فسروا بها القرآن الكريم، والمؤلف رحمه الله سوف يضرب أمثلة لهذه التفاسير العجيبة التي لا يعني ربما الإنسان إذا كان عنده شيء من العربية لا يقبل، ولا يقبل بها إلا شخص ممكن جدا عنده تسليم لأئمته بأنهم هؤلاء علماء، وأن ما قالوه في هذه الآية هو صحيح ولا يلتفت إلى ما دلت عليه في العربية. قال فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، يدا هما أبو بكر وعمر. قال تعالى ولئن اشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر، بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، بقرة هي عائشة، من أين هذا؟ تفسير للغة ولا اصطلاح ولا كذا؟ لا يوجد. فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، مرج البحرين علي وفاطمة، لؤلؤ والمرجان الحسن الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وعما يتساءلون عن النبي العظيم علي بن أبي طالب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي، علي نعم، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة، ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. ألقوهم تقدر جهة الكلمات وجهة العدد، فارتضوها وجعلوها تفسير للآية. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، يفسر اللفظ بما لا علاقة له أصلا بدلالته، فإن هذه الألفاظ تدل على هؤلاء الأشخاص، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه، وصفهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إذن هي صفة للصحابة رضي الله عنهم وليست قال وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يريد به علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به يريد به أبو بكر وحده، قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يريد به أبو بكر وحده ونحو ذلك. قال رحمه الله وتفسير ابن عطية وأمثاله وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير. هو الآن يعني كل حديث يتكلم عن تفسير الصحابة والتابعين وأتباع تفسير المتأخرين، إذن بعضها ربما أقل شر، هكذا أقصد الشيخ، أقل شرا من بعضها الآخر. فذكر مثلا ابن عطية أشعث، قال وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، بمعنى كأنه يتصرف فيما يرويه من التفاسير المأثورة، وهو من أجل التفاسير المأثورة. إذن هو ابن عطية ينقل من تفسير ابن جرير وهو من أجل التفاسير، يرجع إلى تفسير ابن جرير. قال وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام، ابن عطية تصرفه، الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. إذن من عدل، عدل بمعنى انحرف، من عدل عن مذهب الصحابة، عدل عن مذهب الصحابة والتابعين، مذهبهم في الاعتقاد، نعم، من عدل عن مذاهب الصحابة، عدل عن مذاهب الصحابة، عادي إن شاء الله، مذاهب حتى مذاهب قال من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. إذن هكذا، إما الصحابة وما كان عليه من الاعتقاد فمتبعهم هو السلفي، والمنحرف عنهم هو مبتدع مهما كان حالهم حتى ولو كان عن اجتهاد. قال فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول. فمن خالفهم أخطأ في المدلول، ومن فسر القرآن بخلاف تفسيرهم أخطأ في الدليل. قال ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه على مثل الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع، الباطلة. إذن هذا الاختلاف الذي ترونه بين المفسرين، إذا أردت أن تبحث عن سببه الرئيس هو ما ينتحل الشخص من البدع. كل من انتحل بدعة يريد أن يكون القرآن هو الذي أخذ منه دليله، وإذا لم يجده تكلف له، تكلف بمعنى يعني بالغ وحاول بطريقة يعني أن يستخرج من القرآن الكريم له دليلا. نعم. قال ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه، على مثار الاختلاف في التفسير، مثار الاختلاف، ما هو السبب الذي جعل الاختلاف يكون، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. قال رحمه الله: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه، وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلفي يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصب الله من الأدلة على بيان الحق. عيد قال: فمن أصول العلم بذلك، من أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم أي تفسير أهل البدع، وأن يعرف أن تفسيره محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. إذن هذه أصول العلم كما قال الإنسان، لما يكون متضلع بمذهب السلف يجتهد في معرفة ما هي أقوالهم في مختلف مسائل الدين، سيما التي وقع فيها انحراف المتأخرين، والانطلاق من ذلك قلنا دائما يكون من خلال يعني كتب العقيدة التي تحكي اعتقاد السلف. اعتقاد السلف دائما البدء ويكون دائما أركان الإيمان الستة، ثم ما يتفرع عن ذلك من مسائل عقدية، والحمد لله الكتب التي ترشد إلى ذلك وفيها التفاصيل يوم مطبوعة ومتداولة ومتدارسة. إذن قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالف هؤلاء وأنه الحق أي ذلك القول الذي خالف، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم. الإنسان إذا تأهل واجتهد في طلب العلم يعرف مثلا يعني كل مسألة من مسائل مثل المعتزلة أو الأشاعرة أو الكلابية خطأهم ومن أين أتوا، وأن الصواب خلافهم وتفسيرهم فاسد على وجه التفسير. قال: ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على هذا، والذي يكون طبعا على حالة قوية ينبغي أن يكون عليه، أن يعرف باطل المبطلين على وجه التفصيل. نعم ممكن على كل حال يعرف على سبيل الإجمال، ولكن إذا أراد أن يؤمن لنفسه الطريق جيد أن يعرف يعني خطأهم ليس على وجه الجملة فقط بل على وجه التفصيل. نعم. قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن وتفسيره. إذن لا تظن بأن هذا الأمر الذي كنا نفصل فيه ونذكره واقعا في القرآن وتفسير القرآن فقط، بل حتى الحديث تجد الأشعري وهو ربما يفسر ولو صحيح البخاري يحاول أن يفسره، ولا ينسى متى وجد فرصة كيف يستدل من خلال لفتة أو كلمة في حديث على مذهبه، وربما الأحاديث التي هي صريحة في رد مذهبه لا يتعرضها أو يمر عليها فقط، يمر عليها فقط. ولذلك ربما أقول أهل البدع ممكن يعني يحبون أن يجدوا في القرآن الكريم، وأما في الحديث فلهم طرق عديدة في رده. بعضهم كما تعلمون يقول حديث الأحاد لا تأخذ منه العقيدة مباشرة، أي هن رسول الله مباشرة قال حديث الأحاد لا تأخذ منه عقيدة، ماذا بقي المتواتر؟ المتواتر شيء قليل من الحديث، إذن أسقط السنة بكاملها ربما أو جملة منها. هذا كل أهل البدع تجدهم يشتركون في هذا الأصل، بعضهم يصرح به وبعضهم لا يصرح به ولكن يعني يوري، ولكن كلهم يشتركون في هذا الأصل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو بدليل قول الرجل الذي كان في غزوة حنين من الخوارج وهو حرقوس بن زهير اسمه ذو الخويصرة، ذو الخويصرة التميم الذي قال اعدل فإنك لم تعدل. استفاد من هذه العبارة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة مهمة ونفيسة في هذا الباب، يستطيع الواحد الحق أن يقرأها في ظرف زمني وجيز، ولكنها تنبه على هذا الأمر الذي تختص به جميع الفرق المبتدئة، وهو أنها جميعا تشترك في أنها لا ترفع الرأس بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزهدون فيها بدليل قول قائلهم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، بمعنى الذي تفعله ليس عدلا، وإنما العدل هو الذي أنا أقترحه عليك. وانظروا في أي بدعة تقع تجدون فيها حقيقة هذا الكلام، بمعنى أن المبتدع ماذا يقول؟ يقول أن الذي أراه أنا هو الصواب، وأن السنة التي في هذا المحل تزحزح عن مكانها، ولذلك أؤمن بما يستحقون. ما ابتدع قوم بدعة إلا ورفع عنه من السنة مثلها ثم لا يعيده الله له في يوم القيامة، كما قال بعضه يعني تابعين أو بعض أتباع التابعين هكذا. نعم، قلت الرسالة هي في ضمن مجموعة الفتاوى فصل في الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم وترك اتباع ما سواه اتباعا مطلقا أو نحو هذا العموم. الرسالة لكل حال طبعت، طبعها مشروحة الشيخ عبيد عبد الله الجابري، وطبعها كذلك غير مشروحة الشيخ عبد المجيد محقق فقط، فهي في ضمن مجموع الفتاوى، ولكن فيها هذه اللفتة التي ذكرتها الآن، أن أهل البدع كلهم تجدهم ربما السنة لا يلتفتون إليها ولا يجتهدون، وإذا قرأوها ربما قرأوها فقط لعلهم يجدون شيئا مما يتأيدون به، وإلا بحقهم لا يحتفلون بالسنة ولا يرفعون بها رأسا. وهذا على كل حال كذلك مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها لمعاذة زوجة صلة بن أشيم، عندما جاءتها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، أحرورية أنت، حرورية معنى الخوارج. ثم أضافت قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بمعنى قالت لا أحرورية أنت، معنى هل أنت من الحرورية الذين لا يستدلون بالسنة؟ ولأن الدليل أخذته عائشة رضي الله عنها من السنة، لأن هذه تقول ماذا؟ قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهو سؤال كأن عائشة رضي الله عنها يعني انتبهت إلى أنها السائل قد يكون فيه رائحة الخوارج، فجابتها بالصريح وبجواب كذلك يحسم الخلاف، ليس جواب ممكن عقلاني أو فيه تعليلات، ولأن التعليلات هذه يعني أنت تقول علة واحد كذلك يتفلسف قدامك ويجيب لك فلسفة أكثر من كلامك، إذن كيف تقطع كلامه بنص عندك يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا وكذلك السر في كون أن السلف لم يكن الخلاف بينهم كبير. لماذا؟ لأنه كان الواحد منهم إذا اختلف مع الآخر قال حدثنا فلان عن فلان عن ناصر. تعرفون الحديث كذلك حديث عبد الرحمن بن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت، قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ماذا قال؟ ماذا قد أحسن من انتهى إلى نسمع، انتهى خلاص. إذن عندما انتهى الكلام إلى هذا الموضع ليس بعد ذلك جدال أو نقاش أو أخذ ورد، لكن إذا أخذت تعلل بكلامك كلامك ليس له حرمة، أقابله كذلك هو بكلام الله ربما أقوى من كلامك. لذلك كان عائشة رضي الله عنها تقول لها بجواب حاسد: كان يصيبنا ذلك على عهد، هذا له حكم الرفع. الصحابي إذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبارة تفيد أن هذا عمل الصحابة، عمل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا من يعترض على الكلام لا يوجد أحد يعترض، إذا اعترض عليه فإنه ربما يكون مدخولا في عقيدته وفي إيمانه. نعم. إذن قالت: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، نعم نعم، قال من المتأخرين من جنس ما وقع بما ممكن، نعم صح جيد، لو كان بما صنفوه. ماذا عندك؟ نعم. إذن صنعوه ربما تكون كأنها تحتاج، نعم. قال: وأما الذين يخطئون، وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. إذن يخطئون في الدليل، ما معنى يخطئون في الدليل؟ بمعنى ممكن المدلول الذي عندهم صحيح لكن هذا ليس دليله، المدلول الذي عندهم صحيح لكن ليس هذا هو الذي يؤخذ منه الدليل له، التمس له دليل آخر غير هذا. قال: فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيح ولكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وقلنا سابقا أن أبو عبد الرحمن السلمي كان واحد تابعي، هو الذي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن فعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وفلان وفلان، أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات من كتاب الله عز وجل لم يتجاوزوها، إلى آخر مقولته. أبو عبد الرحمن السلمي هكذا، أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى عن عثمان بن عفان قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجلس للتدريس منذ أن سمعه وبقي يدرس القرآن الكريم حتى زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، لأجل هذا الحديث: خيركم من تعلم. وأما أبو عبد الرحمن السلمي الذي يقصد هنا هو المتأخر الصوفي، الصوفي الذي له كتاب حقائق التفسير. قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. إذن قال: مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة، إذن أحيانا حتى المعاني باطلة. إذن قلنا سابقا الوعاظ والفقهاء والمتصوفة تارة تكون المعاني صحيحة لكن الدليل الذي يختارونه لها من القرآن الكريم ليس هو دليل لها، وتارة يكون حتى المعنى نفسه أيضا فاسد ويكون أيضا خطأهم في الدليل وفي المدلول. قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. نعم. وجيد أن نقف هنا لندع الأسئلة وننهي الحلقة على الساعة 7، لأن على كل حال لعل بعضكم يريد أن يشتغل بالدعاء في الساعة الأخيرة من الجمعة. يقول توفي أخ يسأل توفي والده وخلف زوجة وأربعة ذكور وثلاثة إناث، وزوجة المتوفي مريضة بالزهايمر وفي سن متقدمة لا تعقل فيها، وإحدى أخواته مريضة مرضا نفسيا، يعني أخواته توفيا، هي غير متزوجة تلقوا إثر وفاته مبلغا ماليا من صندوق التأمينات، فما حكم هذا المال وكيف تكون القسمة؟ إذا كان اقتل صندوق التأمينات إما الكازموس الذي هو صندوق لغير الأجراء، وإما أن يكون كذلك صندوق التأمينات لعله يريد بالكازموس الذي هي صندوق خاص بالأجراء، بمعنى الناس الذين في الوظيفة العموم. فإذا كان أحدهما فطبعا هذا كان مشارك فيه، وبالتالي فهذا ماله، ويكون حكم حكم المال الذي تركه فهو إرث. إذا كان هكذا فسوف يرثونه، فهو مال يعني يصرف لهم ويقسم بحسب قواعد التركة. قال توفي الأخ، هذا توفي والده وخلف زوجة، أظن هذه الزوجة ممكن تكون أم هذا السائل، وأربعة ذكور وهم إخوة له، وثلاث إناث هن أخوات له، وزوجة متوفى مريضة بالزهايمر. اللي هي لماذا يقول زوجته؟ إذا كان زوجته معناه كأنه يقول ليس أمه، أنها زوجة أخرى عليه فالفعق، أو موض في هذا السؤال. زوجة متوفى مريضة بالزهايمر وفي سن متقدمة لا تعقل شيئا، وإحدى أخواته مريضة الزهايمر ولا غيره ولا المرض، لا يؤثر في التركة، لا يؤثر في التركة، يعطى نصيبه ويوصى به من يقوم على نفقته وعلى علاجه وكذا، وينفق عليه منه. المهم على كل حال، هذا المتوفى الذي خلف زوجة، هذه الزوجة إن كان هؤلاء الأبناء أبناؤه منها أو أبناؤه من غيرها، فهي ترث الثمن، ترث ثمن مال زوجها. والأربعة ذكور والإناث الثلاثة نعتبرهم كأنهم 12 شخصا، لأن للذكر من تحت ثلثين، أربعة نعتبرهم 8، والثلاثة نعتبرهم 11. نعم. وزوجة المتوفى هذه المريضة تقدم قلنا أنها ترث ثمن حجبها عن الربع هؤلاء الأبناء. وأما إحدى أخواته المريضة مرض نفساني فكذلك ترث المرض النفساني، سمعنا لا يرث، يرث نصيبه كاملا كما لو كان صحيحا، لا يؤثر ذلك، إلا أن نصيبه، قال نصيب هذه يتكفل بمثلا أخوها ولا كذا إلى آخره يقولها، وينفق عليه منها كل ما تحتاجه، كل ما تريده من لباسها، أكلها، شربها، علاجها ونحو ذلك، ينفق عليها من هذا المال الذي هو لها. نعم. يبقى فقط هذا الذي يأتيه بالمال إذا كان يعني عطية من صندوق التأمينات، فقط نتصوره عطية، وإذا كان عطية فهو ليس مال تركة على كل حال، ويرجع فيه لهذا الصندوق نفسه الذي أعطاه، يعني ممكن يجد مدفوع عنده بالطريقة في كيفية تقسيمه. وأما إذا كان صندوق المعاش، صندوق يعني الضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو الأجراء، يقسم تقسيم التركة لأنه كان ماله قد دفعه في حياته، ويقسم عن الطريقة التي ذكرت الآن. يقول هل يعتبر ما روي عن ذي الخويصرة ومعاذة من أول البدع التي ابتدأت في الإسلام؟ نعم، يعني أول بدعة ظهور في الإسلام هي بدعة خوارج، بدعة خوارج نعم، وهي بدعة قديمة، بل ربما هي أول بدعة ابتدأت في الإسلام، نعم، بدعة الخوارج، لأن نابتتهم كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذو الخويصرة التميمي حرقوس بن زهير. السؤال آخر، قل ما نصيحتكم لبعض العوام الذين أرعبهم الحديث على الصاروخ الذي انفلت من الصين ولم يسقط لحد الآن؟ ونصيحة قال أول لأنفسنا نحن نتحقق الكلام. الناس اليوم صار للأسف، للأسف على كل حال، يعني إنما هو كلام بالطريقة التي ينشرها الإعلام، بمعنى أنهم لا يراعون في الأخبار التي تنشر مدى تأثيرها على عقيدة الناس المسلمين، لا يراعون في ذلك. الله عز وجل ذكر من صفات المنافقين قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به بمعنى بادروا إلى نشره وترويع الناس به، نعم، وإلقائه هكذا بلا تحفظ، بل وربما بطريقة تهويلية. وهذا في حق المسلمين المفروض عندنا آداب في هذا الباب، آداب عالية، إذا التزمت فإننا إن شاء الله سوف نعيش في راحة، لكن وهي ليست موجودة وليس ملتزم بها ترون ما يفعل. أنا أحدثني مثلا واحد من الأولاد يقول لي نحن قال لنا المدرس بأن الصاروخ فتح الأضرار وفات ومش عارف إلى المهم هكذا، يعني قلت له كيف فتح الأضرار هو هذه في الصين والهند ما شأن أضرار بهذه الجهة، وحتى إذا فات لابد الصاروخ هذا له صوت يعني كبير جدا ممكن الناس يتحدثون به قبل الإعلام، هذا مدرسهم يقول لهم يعني في القسم وخرج من بره، وأنا ما علمت به إلا عن طريق يعني الإبن يقول لها بكلام، لم أعلم به هذا خبر إلا من طريقه. ثم بعد ذلك انتقلت للبحث في الإنترنت عن صحته وعن صدقه. أقول لكم هذا بالنسبة للعوام وبالنسبة الإنسان المسلم الحمد لله دائما يعيش في راحة مرتاح، ماذا يخاف؟ من الموت، نموت، سوف نموت كلنا، متنا بالصاروخ ولا طير الصاروخ وضرب واحد هنايا مثلا طير له راسه ولا الى اخر ذلك. الناس الكبار كانوا يقولون قديما يقولون الخاسر اليهودي في ديو، هذا يعني مثل عام ولكن فيه معنى كبير، يقول الخاسر اليهودي في ديو. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى الذي يخسر حقيقه هو الانسان الكافر هكذا. والمسلم اذا عاش والحمد لله مات على الاسلام هو ماذا يجد؟ لا يموت، صحيح انه ميت يعني هو يحرص فقط انه اذا مات يموت مسلم، مات بصاروخ ولا مات بما مات به، المفروض الموت لا يكون مرعبا لنا كما هو كما ذكرنا في تفسير عن اليهود تحسب انهم قال الله تبارك وتعالى نعم ولتجدنهم احرص الناس على حياه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أو قال قبلها تبارك وتعالى نعم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت يديهم الله عند الظالم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نعم، إذن فلا يتشاغل بها على كل حال كثيرا، لا يتشاغل الإنسان الشغل الذي ربما كأنه كثير من الناس يخاف يعني من كذا وكذا، لا وعادي جدا، نحن ما ندري على كل حال صراحة، لأن هذا هو الإعلام اليوم تتلاعب به أيدي يقصدون به مقاصد معينة ويريدون به ما يريد، نحن نريد أن نقع كذلك يعني تحت وطأة إعلامهم، ولكن ليكن ما يكون على كل حال صاروخ ولا غير صاروخ ونحو ذلك الأشياء، هذا هو يعني هم أيضا مهددون، هم الذين أطلقوا أيضا ما دام هذا الصاروخ يعني خرج عن سيطرته وعلى التحكم فيهم، من يدري منهم أيضا يعني يستهدفهم ويكونهم أيضا ضحيتهم وهم الخاسرون. يقول شيخنا بارك الله فيكم ونفعكم دعاء شائع بين الناس وهو الله يعاونك الله يعاونك. نعم يفحق صراحة الذي يرتاح له الإنسان يقول الله يعينك الله يعينك. ربما هو توجد يعني تخوف من كلمة يعاونك بمعنى ما تفيده ما تفيده الألف الدالة على المشاركة أنها تكون أنت تعين الله والله يعينك بمعنى تقول إعانة متبادلة وهذا لا يمكن أو لا يصح أن يقال بالنسبة لله الله يعين ولا يعان. ولكن تارة يكون ألف الدالة على المشاركة موجودة في الفعل ولا يكون الفعل إلا من جهة واحدة. نعم لذلك أقول الإنسان إذا يعني وجد فيها ما وجد يعاونك يمشي مبسط الله يعينك. يقول هل إذا اختلف الصحابة في تفسير آية ما فهل يجوز للمفسر أن يأتي بقول آخر؟ هذا عندنا في أصول الفقه يشبه أن يقال أن يكون نوع إجماع نوع إجماع إذا قيل أن هذه لا تحتمل إلا قولين إذن ماذا يسمونه إحداث قول ثالث كأنهم إجمعوا على أنه ليس فيه إلا هذا القول أو هذا القول الآخر إذن إحداث قول ثالث كأنه خرق لإجماعهم كأنهم أجمعوا أنه ليس فيه إلا أن يقال كذا أو قول كذا فمن أحدث قولا ثالثا يكون كأنما خرق الإجماع. نعم يقول توضيح الصورة السابقة في شرح العمدة وهي فساد الصلاة الناس خلف الإمام في مكة. ذكرت أن الناس في مكة أحيانا مع الأشغال يصلي الإمام ليس عند الكعبة عندما يصلي عند الكعبة لا يوجد حتى واحد أمام مستحيل لأنه أمامه الكعبة مباشرة لما يصلي مثلا هنا أو هنا أو أي مكان لكن أحيانا يصلي في هذا المكان. ما معنى هذا المكان؟ معنى هذا هو المسعى المطاف الصحن يعني ها هو هنا الصحن هذا هو والإمام هنا الإمام هنا الذي يصلي في هذه المنطقة هذا رأى أمام الإمام هذا رأى أمام الإمام في صلاة الفريضة أو النافلة هو أمام الإمام. إذن ما المفروض أنه يتحرز فلا يصلي في هذا المكان. نعم إذا شاء أن يصلي هنا لا بأس إن هذا ليس أمام الإمام هذا حكم كمالك الإمام هنا يصلي واحد من هذه الناحية ومن هذا لكن هذا كل هذا السمت يعتبر أمام الإمام. من المفروض أن الذين إذا رأوا الإمام يتأكد يصلوا هنا إذا يصلوا الإمام هنا. ولذلك مثلا لو كان الإنسان لا يعرف هل الإمام يصلي هنا ولا هنا ولا كذا كذا يتجنب قاعدة الصلاة يصلي في هذا النواحي هذا بالنسبة للصحن وإن شاء الله الأدوار الأخرى ليس فيها إشكال. نعم يقول ضابط الاستشهاد بالاستدلالات مثل العرف والاستصحاب إن البعض ما تتكلم يستدل بهم بدون علم وهو غير مؤمن أو غير مؤهل ويمكن يستدل به على كل حال يمكن أن يستدل به لكن قلنا ليس محل اتفاق كما بالنسبة ليس معنى ذلك إذا ذكر الاستدلال وإنما هو فقط المعتمد في مذهب من المذاهب ليس محل اتفاق يعني المذاهب كلها متفقة على أن الدليل القرآن دليل كتاب دليل السنة دليل والإجماع دليل والقياس دليل ولا عبرة على كل حال بمن له تفصيل في إجماع ولا عبرة كذلك بمن يعني انفاء استدلال بقياس ما عدا هذه الأدلة الأربعة كله محل خلاف معنى محل خلاف ليس معنى ذلك أنه لا يستدل به حتى يجمع أهل المذهب يستدل به بشروط يكون صحيحا لاستصحاب مصالح المرسلة. مصالح المرسلة دليل حتى بالقرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية دليل قوي يؤخذ منه المصلحة المرسلة. وهكذا كذلك الاستصحاب، وهكذا حتى الاستحسان الذي ربما يظهر عليه كأنه دليل ضعيف جدا جدا، لكن مع ذلك صورة من صوره إذا نقحت فيكون الاستحسان لا بأس به على كل حال دليل من أدلة، فإذا استعمله الشخص في نطاق معين فيكون إن شاء الله صائب، لكن ربما مجرد فقط هكذا الاستدلال بطريقة يعني ليس فيها انضباط وليس فيها شيء ممكن جدا يكون هو عند انحراف. بعض الناس ممكن يستدل بالعرف في مسائل ليس مما يستدل به في العرف، لذلك فكل استدلال من هذه الاستدلالات له ضوابطه وله يعني شروط العمل به. مثلا أن نقول مثلا العرف، العمل بالعرف شيء، مثلا واحد كل ما كان عرفا خذ به. العرف المفروض أنه كل شيء الشارع أمر فيه بأمر ولكن لم يحدده بقدر معين نرجع في تقليه إلى العرف. قال تبارك: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن لهم النساء، نساء كل من كان له زوجة يعاشر بالمعروف. ما المعروف المراد المعاشرة به؟ أنه طبعا يعني حياة الغداء والعشاء والسكنة ونحو ذلك من أشياء العرف المحلي السائد، هو الذي لا تطلب مثلا شيء ليس من أعراف الناس. قالت أنا أريد ما أسكن معك مع أهلك، أنت الفوق وأنا هي تحت، أنا أبغي سكنة أخرى يعني وحدها مستقلة بعيدة عن أهلك. قال إحنا هذا هو عرف، هذا هو عرف الناس عندنا هنا، أن الواحد إذا سكن مع أهله يكون هو ساكن فوق وأهله ساكن تحت فلا بأس. كل من أغلب الناس هكذا يعيشون ويعيشون مع أهله. يقول: لو تعيد توضيح الأصلين منزل بين منزلتين والأمر معروف ونهي عن المنكر. قلت هذا من أصول المعتزلة الخمسة، من أصول التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين وإنفاذ الوعيد الأمر معروف ونهي عن المنكر. قلنا العدل والتوحيد والمنزلة بين منزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر معروف. يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج، الخروج هو جواز تجويز الخروج على ولاة الأمور حتى ولو بالفسق، ليس بالكفر فقط، الكفر هذا محل اتفاق، ولو بالفسق يجوز الخروج عليه. المنزلة بين المنزلتين قلنا أن الفاسق عندهم، نحن عندنا أهل السنة الفاسق، هناك ما يسمى بالفاسق الملي، الإنسان الذي ارتكب كبيرة ليس مستحلا لها استحلالا اعتقاديا وإنما استحلالا عمليا، يفعلها يشرب الخمر أو يسرق أو يكذب أو إلى آخر ذلك الأشياء، هذا يسمى فاسق. لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان ونسميه فاسق ملي بمعنى من أهل الإسلام. أما المعتزلة يقولون بأنه خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، إذن هو في منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر. يقول: تطرقنا في حلقة البارحة إلى موضوع الذبائح، يوجد من إذا مرضت له شاة يذبحها ويدفنها عند النخلة بحجة أن نفسه لا تطيقها، وإذا كان كل المرض الذي قد يخاف منه مثلا أن يتأذى ويتضرر وربما مرض يتعدى عن طريق اللحم وذلك فلا يفعل، طبعا لا يفعل، ولكن إذا فعلها مجرد يعني هكذا مبالغة في ممكن في تتبع القواعد الصحية ونحو ذلك الأشياء من غير أن يكون هناك سبب ظاهر طبي ونحو ذلك، فيكون على كل حال صراحة فعل ما كان الأولى تركه. نطلب الإنسان في حقه إنقاذ ماله ما استطاع، إنقاذ ماله ما استطاع، بمعنى إنسان وجد شاة مريضة، شاة تمرض وتمرض أمراضها عديدة ومتنوعة، فإذا علم بأن هذه لا تحيا عاجز أن يذبحها ويأكل لحمها، يأكل لحمها نعم، ولو أن يأكله بطريقة من طرق الطبخ التي يأمن معها انتقال الأمراض، بأن يأكلها مثلا يعني ليست مطبوخة فمشوية مثلا ونحو ذلك، بحيث يعني ربما دمها يعني يحترق ويجفف منه كل العروق ونحو ذلك، الدم هو محل الأمراض غالبا، فإذا فعل هذا فيكون كأنما أنقذ ماله أو ينقذ ماله بطريقة من طرق، يعني الجزار قال مثلا هذه الشاة ذبحتها وهي مريضة إن أردت أن تبيعها فلا بأس نعم، لكن كون مثلا هكذا يدفنها وهي حية يكون ربما هذا من تضييع المال. قال هل عند امتناعه من أكلها يكون ممن حرم ما أحل الله؟ قال إلا ما ذكيت، لا لا يكون من هذا القبيل، لا يكون من هذا القبيل، لا إلا إذا فعل ذلك كأنه مدعي للتحريم نعم، ولكن هو ممكن جدا نفسه لم تطب أن يأكل من هذا، كما الواحد منا كثير ما أشياء مأكولات لا تطيب نفسه فلا يأكلها، ولكن إنما يتركها أعف. بعض الناس عنده مبالغة في العيف يعيف نعم، ولا يكون هذا ممن حرم ما أحد الله. يقول ما حكم دفن الجيفة عند شجرة مثمرة مثل النخلة؟ إذن إذا كان دفنها لعله يقصد يعني دفنها في الأرض ثم لا يظهر آثارها على وجه الأرض فإن إن شاء الله لا بأس، وبخلاف التمو الذي يكون على ظهر الأرض، لكن لماذا يتحرى بها يعني عند النخلة يعني أصلها؟ يبتعد ويدفنها في أي موضع كان. يقول تفسير الزمخشري في قوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر الآية، فسر لنا نعم على أنها تفيد التأبيد أي نفي رؤية الله عز وجل، يكون من الصنف الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. نعم يكون هذا النوع هو يعتقد أن رؤية الله عز وجل الله عز وجل لا يرى يوم القيامة لا يرى تبارك وتعالى، هذا هو عقيدته. لما جاء القرآن الكريم ادعى هذا المعنى في قوله تعالى لن تراني، قال هذه يعني هنا لتأبيد النفي وهي ليس كذلك وإنما هي نفي عادي. يقول توفي أحد الإخوة من عين صالح، هل نشر خبر وفاته من النعي المنهي عنه جزاك الله خيرا؟ وعلى كل حال توفي رحمه الله قبل يومين أظن أو ثلاثة، وبلغنا خبره ولم نخبر به على كل حال، ويعني وفاته كانت هنا في المستشفى، قد كان قبلها فترة ربما ممكن تصل إلى شهر في الإنعاش بسبب حادث، فأنا على كل حال توفي ودفن وصلي عليه، فربما من يعني عنده صلة به فقط وإلا الناس يموتون لا يزال يموتون يومين، ما معنى تخبر عن أحد الإخوة بين توفي في وسط المسلمين؟ ليس عندها معنى إلا أن يكون هذا الشخص معروف لا لنا، ولا أظن واحد من الإخوة يعرفه، لا أظن واحد هنا يعرفه. الأخ اسمه النووي، النووي محمد، كان هنا في المستشفى في الإنعاش وتوفي مؤخرا. نعم، وكان طيلة وجوده في الإنعاش لم يكن يعني يتكلم ولا يتحرك، وكان أهله يأتون من صالح. نعم، وتوفي مؤخرا أظن هذا يومين عنده سمع ما بلغ من خبر. والنعي إنما يكون على طريقة جلب التشهير بهذا الميت، وبطريقة كأنما هي مصيبة عامة شملت الناس وكذلك. وأما إذا كان الإخبار من أجل تحصيل الأجر وثواب الصلاة عليه فلا بأس، ولا يقال مثلا فلان مات قد كان صلاة الجنازة مثلا على الساعة كذا من أراد أن يصلي، لا يكون هذا إن شاء الله نعيه. نعم، قلت الساعة الأخيرة من الجمعة استجاب فيها الدعاء، فأحب ذلك الواحد مثلا الفريد للدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.